بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. انتهينا من الكلام عن الشبهة الأولى الموجودة في صفحة 303. هنتكلم عن الشبهة الثانية والجواب عن هذه الشبهة. طب نقرأ الشبهة الثانية أفكركم بها. قال ثانيا في صفحة 304: ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الأتقياء الذين كانوا يضعون الأحاديث كما يدعي هذا المستشرق، يضعونها بالنسبة للدولة الأموية أو معارضة للدولة الأموية، فاستخدمت الدولة الأموية أتقياء آخرين من أجل أن يخترعوا أحاديث ويضعوها بالنسبة لضرب العلماء الأتقياء اللي وضعوا الأحاديث الأولى. واخدين بالكم؟ فبقت الحرب باختراع الأحاديث من الطرفين. طبعا هذا كذب ولا إيه؟ قال الشبهة الثانية والجواب عن هذه الشبهة. قال أولا: إن هذه الشبهة لا تخرج عن سالفتها في التخمين والتظنن والافتراض في المسائل العلمية الخطيرة، وكنا نحب من هذا المشكك في الأحاديث والسنن أن يضع نصب أعيننا جملة من النصوص الصحيحة تدل على أن خلفاء بني أمية وحكوماتهم كانوا يرغبون الناس في الوضع وضع الأحاديث، وأنهم كانوا يؤيدون كل ما يريدون بوضع الأحاديث. قال: ومن العجيب من جلد زيهر العامل المحقق عند المخدوعين به من المستشرقين وأبواقهم من المسلمين. وعالم محقق بس عند مين؟ عند المخدوعين به من المستشرقين وأبواقهم من المسلمين. الأمين في النقل عندهم برضو، عندهم هم مش عندنا، هو مش أمين أصلا. الأمين في النقل عندهم أنهم وقد أراد أن يؤيد دعوة من أن الوضع بدأ في وقت مبكر، يذكر ما قاله الصحابي معاوية للمغيرة بن شعبة. ولهم إيه؟ ومن العجيب من جلد الزهر العالم المحقق عند المخدوعين الأمين في النقل حينما أراد أن يؤيد دعوة من أن الوضع بدأ في وقت مبكر دلت في النقل وخان الأمانة. عمل إيه بقى؟ يذكر ما قاله الصحابي معاوية للمغيرة بن شعبة: لا تهمل في أن تسب علي وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب علي وتطايد من أحاديثهم. دخل الأحاديث في الموضوع فيزيد كلمة أحاديثهم ليصل إلى غرضه. وهاكم النص في تاريخ الطبري، والأثر نفسه في الطبري غير صحيح، ومع ذلك ليس فيه أي علاقة بوضع الأحاديث. بيقول له إيه في تاريخ الطبري؟ لا تتحمى عن شتم علي وذمي، يعني لا تتورع عن شتم علي وذمي والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان والإدناء لهم والاستماع منهم. فين الأحاديث ووضع الأحاديث؟ كله خناقة، اشتم ودافع عننا ودعينا بالرحمة ودي عليهم. في حد قال جاب سيرة وضع أحاديث؟ اللي وضع كلمة بص وتضطهد من أحاديثهم أضاف كلمة الأحاديث، واضح جلد زير. لكن الكلام اللي هو نقله من المصادر اللي هي ضعيفة ليس فيها إلا سب وشتم، مشكلة. يعني أنت منتظر يكون فيه حرب وصلت لحد السلاح مش يشتموا بعض من بشر، ولا غلط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال لأبي ذر الغفاري وهو من هو أفضل من معاوية وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما سبه أحد الصحابة وعيره بأمه استوأل له: يا ابن السوداء، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن السب والإنسان عند الغضب من الوجود حرب منتظر فيها إيه؟ إن معاوية يحارب علي بن أبي طالب ويقول فيه إنه أفضل العالمين، ينفع؟ وعلي حرب ويقول هو أمير كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالي المؤمنين؟ لا طبعا. ساعة الحرب والمشاكل الإنسان بيبقى في حالة ثانية. فهنا لم يتعرض، احنا كلامنا هنا عن ايه؟ وضع الوضع في الحديث. اين الوضع في الحديث؟ انه قال في الشبهة الاولى ان العلماء الاتقياء وضعوا الاحاديث نكاية في بني امية، وردت عليهم بني امية او الحكام في بني امية بالبحث عن علماء يضعون احاديث ضد علي واهل البيت. ثبت ان الامران ثبت ان الامرين او الشبهتين مكذوبتان، صح؟ فقال فنحن لا نرى في النص ما يشهد له في دعواه، وهكذا تكون امانه المستشرقين في النقل. والذي يقرا هذا الكلام يخيل اليه ان الامه الاسلاميه كانت همجا رعاعا في العصر الاول، وأما الضمير الإسلامي كان متلاشيا أو مضمحلا، وإلا فبماذا نفسر أن العلماء الأتقياء كما في الشبهة الأولى كانوا يضعون أحاديث ضد الأمويين، وأن الأمويين كانوا يقابلونهم بالمثل فيضعون أحاديث ضدهم؟ ولو أنه في مزاعم اقتصر على باب الفضائل والمسالب لهان الأمر، لهان الأمر بعض الشيء، وهو لن يهون لأنه في اتهام لهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول ولكنه في باب الفضائل والمسائل هنسلم بهذا، عيننا لن نسلم. قال ولكنه صور للقارئ هذه الصور الخيالية في جميع شؤون الدين. ثانيا، ما استند إليه من أنه لا توجد مسألة خلافية دينية، لأنه لما تكلم قال الدليل على ذلك أنك لا تجد مسألة خلافية إلا وتجد أن العلماء والفقهاء كل يستدل فيما ذهب إليه بحديث عن النبي. يبقى ذلك الحديث متعارضة. طالما متعارضة يبقى معنى ذلك أن في الأصل كان كل قائل بقول يخترع حديثا، فيأتي الآخر فيخترع حديثا، يبقى الحديث كلها مخترعة. ولذلك كل فريق أراد أن يفعل شيئا اخترع له حديثا، فحينئذ تتعارض الأحاديث، لكن لو كانت من عند النبي لم تكن إيه؟ متعارضة. فقال ما استند إليه من أنه لا توجد مسألة خلافية دينية أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي، فردنا عليه أننا نمنع أن تكون كل مسائل الخلاف اعتمد فيها أصحابه على أحاديث قوية من الجهتين. من قال هذا؟ تجد هذا يستدل بحديث صحيح والآخر يستدل بحديث ضعيف مطعون فيه مرسل، هذا الحديث منقطع، هذا الحديث مردود بأي سبب من أسباب الرد. قال فكثير من المسائل الخلافية اعتمد فيها أصحابه على أحاديث لا تنهض للاحتجاج بها، وراجع كتب الأحكام. كما أن مجرد الاختلاف والاستناد إلى أحاديث قوية لا ينبغي أن يفسر بالوضع والاختلاف، فللاختلاف في المسائل الفقهية أسباب معقولة ومحامل صحيحة أفاض في ذكرها العلماء. يعني وذلك قال لك ارجع في الحاشية إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ السبيل التامي أو حجة الله البالغة وما في صفحة 110 وما بعدها للدهلوي. طيب قال فمنها من ضمن هذه الأسباب المعقولة التي يترتب عليها الخلاف بين الفقهاء، مع أن هناك أحاديث في هذا الباب مع كل فقيه يستدل بحديث مغير للآخر. من أين يأتي الاختلاف؟ هل من وضع الأحاديث؟ قال لك لا، فبين أن يكون الاختلاف من قبيل حكاية الفعل فيما هو من قبيل التوسع على العباد، فحكى صحابي أنه فعل فعلا وحكى آخر أنه فعل غيره عليه الصلاة والسلام، فبث هذا ليس في الحقيقة تناقضا، لأن الفعلين قد يكونان مباحين جائزين، أو أحدهما مباحا والآخر مستحبا، أو مستحبين، أو واجبين يكون في أحدهما كفاية عن الآخر. ومثل ذلك الوتر بإحدى عشرة ركعة أو بتسعة أو بسبعة أو بخمس أو بثلاث أو بواحدة. كل دي أقوال، وكل قول فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول واحد الوتر ويستدل بحديث إنه ركعة، الثاني يقول له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هل ده وضع حديث الوتر بواحدة وده وضع حديث الوتر الثلاثة؟ ده مكسل عايز يوتر بركعة واحدة، فاخترح حديث إن النبي كان يوتر بركعة واحدة، والتاني عاوز يطول قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأحد عشرة ركعة. هل الأمر كده؟ هو الرسول أوتر كم مرة في حياته؟ كل ليلة. فكل حكى ما رآه أو ما شاهده أو ما سمعه. هذه القضية في أفعال تفعل كثيرا، وفي كل مرة يفعلها النبي يفعله على هيئة معينة للتأثير على الناس. وانت عندك مثلا لما بتيجي تفتح الصلاة، عندك باستفتاح الصلاة عدة استفتاحات، اللهم باعد بيني وبين خطائي، مش كده ولا ايه؟ بس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا معنى ذلك هذه الأمور، هو الرسول صلى مرة واحدة بل بيصلي كثيرا، في كل مرة كان يفعل افتتاحية قد تكون مغايرة للمرة من باب التنويع. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة التشهد علم صيغا متعددة، فهذه أمور من باب التوسعة على الناس. فقال هنا ثم الثلاث، لو هتصلي ثلاث ركعات في الوتر بجلوس واحد وتشهد واحد، أم هي بجلوسين وتشهدين مثل المغرب ونحو ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا الأمر، أصح الأقوال أنها لا تشبه المغرب، يعني المفروض أنك لا تجعلها تشبه المغرب. فقال فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختيار والتوسع على الأمة، وبكل منها ورد في الأحاديث الصحيحة. فمن روى أنه أوتر بواحدة فهو صادق، ومن روى أنه أوتر بثلاث فهو صادق، وهكذا. اثنين، ومن أن يكون صحابي سمع حكما من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ولم يسمعه الآخر، واجتهد برأيه في حدود القواعد الشرعية والالتزام بالأصول الاجتيادية، وقد يوافق اجتياده الحديث وقد يخالف. والصحابة لم يكونوا في الملازمة سواء، يعني ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له دروس محددة، عملهم جامعة أو كلية وبيجوا يحضروا عشان كله يحضر مع بعضه، أو مجالس زي مجالس التحديث. الرسول كلامه كل سنة، أفعاله كلها سنة، موضع أسوة وقدوة، تقريراته. فالرسول في كل مجلس يجلسه أو سفر أو يروح أو يجي أو يقعد في بيته كل شيء بيفعله سنن. من يستطيع أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل تحركاته؟ لا أحد. فمن هنا تعددت نسب استيعاب سنن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الملازم. فمن كان معه دائما في المسجد رأى ما لم يرى غيره، مش كده؟ ما لم يرى غيره. ومن كان معه في المنزل رأى ما لم يرى غيره، ومن كان معه في سفرة رأى ما لم يرى غيره، وهكذا الملازمة. فملازمة الرسول لأن كل شيء قول فعل تقرير تشريع، فبناء على ذلك لم يكن الصحابة جميعون في الملازمة سواء. قال ولما جاور النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية. شوف يبقى نشأ الخلاف منين؟ إن كل صحابي حمل ما حمله من الأحاديث سماعا من النبي أو رؤية للنبي أو عن غيره، ثم سافر في أي حرب من الحروب والغزوات وما رجعش مثلا، واستقل في بلدة معينة تتلمذ عليه أهله أفضى إليه بما عنده من أحاديث، هذا في البلد الفلانية والآخر هنا والآخر هناك. قد يكون في بعض البلدان بعض الأصحاب وليس واحدا، فيكثر عند هؤلاء مجموع السنن التي يحملها هؤلاء الأصحاب وهكذا. ثم لما تجتمع الأمة بعد ذلك بعد وضع العلم وتدوين السنة وما شاكل ذلك، سنجد أن هناك أحاديث كانت في البلدة الفلانية وأحاديث هنا وأحاديث هنا، فكل ثقة أو كل مصر عمل بما وصل إليه من حديث. فلما أجاب العلماء المجتهدون الكبار ليجمعوا هذه السنة ويجمعوا هذا الفقه العظيم المستنبط، ظهرت بقى مسألة تعارض الأقوال ومشاكل ذلك، وذلك تجد الذي كان يحدث مثلا في المدينة الفلانية أو البلدة الفلانية مبني على فقه ابن مسعود، هذا مبني على فقه أهل المدينة، هذا مبني على فقه الذين كانوا في مكة، لكن في نهاية الأصول واحدة، ولكن بنتكلم في بعض الإخوان الفروع. فقال هنا: ولما جاور النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية، وقد كان عند بعضهم من الأحاديث ما ليس عند الآخر، وقد تعرض القضية في المدينة أو غيرها من الأمصار فيجدون في حديثا فيحكمون بمقتضاء لما ولاة الأمور، ثم تعرض في مصر آخر فلا يجدون فيها عند أحد من الصحابة الموجودين في هذا المصر حديثا، فحينئذ ماذا يفعلون؟ مأمورون بالاجتهاد، فيحكم قال معاذ بن جبل اجتهد رأيي، فيحكم بالاجتهاد، ثم يظهر أن في المسألة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا عند صحابي آخر، فإذا ما نقل عن الصحابة أنهم حكموا في هذه المسألة بما يخالف الحديث الذي لم يطلعوا عليه ونقل إلينا الحديث، فلا يكون ذلك قطحا في الحديث لأنه لم يبلغه. ولذلك نهى الإمام مالك الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور عن جمع الناس على الموطأ لهذا السبب، لما أراد منه أن يجمع الناس، ثم طلب ذلك منه هارون الرشيد أيضا، هارون الرشيد برضو أيضا اللي هو ابن المهدي، طلب من الإمام مالك نفس الكلام فرفض هذا الكلام. ممكن ترجعوا إلى هذه القصة وقصة عرض أبي جعفر المنصور على مالك، ذكر الشيخ الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صحتها، وهذا من الأسباب التي منعت الصحابة الكرام من تدوين السنة، لأنها أصبحت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة في قلوب جميع الصحابة، ليست موجودة في قلب رجل واحد أو مثلا هي محفوظة كالقرآن، لا، لأن القرآن معروف، لكن السنة كما قلنا كل كلام يقول النبي سنة، ولذلك يقول لك تدون السنة. كيف كانت تدون السنة في ذلك الوقت بعد تفرق الصحابة؟ واللي كان يخرج ما بيرجعش، إياكم أن تظنوا أن كل صحابي كان يخرج في الغزو وكان يرجع المدينة ثاني، لا، خلاص بقى خرج وعاش هناك وتزوج وبدأ لأن غرضهم تعليم الناس وتوصيل الرسالة للناس. طب تأتي بالأحاديث إلى المدينة لكي تكتب كيف؟ ومن بعدين ضع في اعتبارك أن السنة ليست القرآن بالألفاظ، السنة أما تيجي تروي السنة العملية سيختلفون في اللفظ، لأنك بتحكي شيئا أنت رأيته، فأنا لو حكيته كصحابي هحكيه بأسلوبي، وأنت صحابي هتحكيه، لو جبت أبو بكر وعمر وهذا حكى رواية للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ ستختلف عن رواية عمر، عن رواية عثمان، عن رواية علي وهكذا، لأن هذا يحكي فعلا بعكس الذي يحكي قولا سمعه وحفظه. ثم لما ننتقل بقى للسنة غير العملية التقريرية، هيقول لك حدث كذا يحكي قصة وأقر النبي، طب لما يقول نوينا وأمرنا، إذن السنة داخل فيها المعنى، لأن الغرض من السنة المعاني وليس الغرض من السنة الألفاظ فيما عدا الأفكار والأدعية. فقال هنا: وقد يكون منشأ الخلاف في الرواية اختلاف وجهة النظر في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاية حال حصلت ولكن هذا الحال كان يعني متسعا في الوقت، فحينما أحكي أنا حكيت ما شاهدت وحكيت أنت ما شاهدت فيحدث خلاف. شفت الخلافات جت منين؟ ليس من الوضع. هيضربك مثل جميل جدا، قال إيه: وإلى هذا السبب يرجع كثير من الخلاف في الرواية، وذلك مثل اختلافين في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسأل العلماء وتقول لهم الرسول حج إيه؟ إحنا عندنا من الحج كم إيه؟ نسك ثلاثة، مفرد أفرد الحج فقط، أو قارن الحج مع العمر، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بالعمرة ثم حل منها ثم تلبس بمناسك الحج في يوم 8. ده اللي معظم الناس بتعمله، مش كده ولا لا؟ اللي عندي ثلاثة نسك، الإفراد والقران والتمتع. والقران والتمتع لابد ان يكون معك هدي، لانك جمعت بين نسكين في سفرة واحدة، يبقى تدفع ايه؟ يبقى عليك هدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. طب الرسول بقى حج مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ الرسول اولا في ذي الحليفة احرم مفردا بالحج، ثم امر، يبقى اول من روى سيقول ايه؟ حج مفردا، ثم امر بان يدخل عليها العمرة فاصبح قارنا، فمن رآه قال قارنا. طيب لما بعد ذلك أشاد بالتمتع وحث الناس على التمتع، قال لولا أني سقت الهدي، مش كده؟ لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة ولجعلتها تمتعا. ثم بعد ذلك يقول لو استقبل، يا ريت لو استقبلت من أمر ما استقبلت ما سقت الهدي. يبقى سوقه للهدي هو الذي قيده بأن يظل متلبسا بالقران وهو صعب وشديد عليه، والقران صعب لانك هتحل من الاثنين مع بعض، وتظل متلبسا بالاحرام حتى الهدي محله، مش كده ولا لا؟ نعم. فقال هنا وقد يكون منشأ الخلاف في الرواية اختلاف وجهة النظر في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا السبب يرجع كثير من الخلاف في الرواية، وذلك مثل اختلافه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع. أكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم كان مفردا أم كان متمتعا؟ فقد رآه بعضهم وقد أحرم بالحج فروى أنه كان مفردا، ورآه بعضهم بعدما أدخل العمرة على الحج فروى أنه كان قارنا، ومن روى أنه كان متمتعا فإنما أراد به التمتع اللغوي لا الشرعي. لأن خلي بالك الجمع بين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة والتمتع، لكن في فرق بين التمتع اللي بتحل بعد أداء العمرة وبين القران الذي تظل حتى يبلغ الهدي محله. تمام. قال وقد يكون منشأ اختلاف الرواية عن الصحابة لاختلاف في فهم المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في طريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو في علة الحكم، أو في ترجيح نص على نص. وهذا بحر على فيه اللي بيتكلم عن ده بحر عميق. ولذلك لو قرأت رسالتنا كان بيقول لنا كان لنا هنا إيه دورة في ذي الحجة شرحنا فيها دي الرسالة بتوسع، رسالة رفع الملام عن الأئمة الموجودة على الموقع، يعني من أراد أن يرجع إليها يستفيد إن شاء الله. قال وقد يكون الاختلاف لأن في الحديث عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا مثل القرآن برضه، فمنهم من يرى أنه على عمومه، ومنهم من يرى أنه عام مخصوص، ومنهم من يرى أنه على إطلاقه، ومنهم من يرى أنه مقيد إلى غير ذلك. فمن لم يتعمق في الدراسات الإسلامية الأصيلة يظن بادي الرأي أنه تناقض، أنه تناقض، يظن أنه تناقض وأنه أثر من أثار الوضع والاختلاف كما قال المستشرق. ولو تعمق وبحث بحثا مجردا عن الهوى والتعصب لظهر له الحق. طب ما عذر هذا الرجل الذي كان يشغل منصب عميد لكلية الشريعة ولم يفهم الشريعة ولا الدين الإسلامي لمدة 14 سنة، عاما من الدراسة في الأزهر لم يستفد منها على الإطلاق، واستفاد وتعلم على يد المستشرق الجلد دي، مش كده؟ دي مصيبة، مش كلام ده احنا قلناه دلوقتي يا اخواننا ولا ايه؟ نعم. طيب دي جواب الشبهة الثانية، لا العلماء الأتقياء وضعوا أحاديث ولا خلفاء بنو أمية وضعوا أحاديث، وهذا الكلام ليس موجودا إلا في ذهن ومخيلة المستشرق اليهودي. الشبهة الثالثة، نرجع تاني لصفحة ايه يا اخواننا 304، مش كده؟ الشبهة الايه الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استغل هؤلاء الامويون امثال الامام الزهري الزهري ده عنده متهم، واحنا جبنا الموضوع من جوه وشفنا الرجل تلميذه رد عليه وفضحه في جمعية الهداية وقال له لا ده انا طلع كده الامين غير امين، مش كده ولا مش قال كده؟ في بعض الاولاء امناء دول العلماء مستحيل يكذبوا، طلع بالفضيحة كده ان هذا الرجل كذاب ودجل على مين؟ الامام اللي ايه؟ قولوا انت نسيتوا الزهري يا جماعة، ده حاضر ان الزهري ده كان رجل بيحركوك قطعة شطرنج في عهد بني أمية وبيضع لهم الأحاديث والعياذ بالله. والزهري ده إمام، لما تموص دائما يأتون على الأئمة المكثرين، فأبو هريرة يريدون إسقاطه لأنه أكثر المكثرين، ثم بقى الزهري يبقى خلاص وخلص. وزيك ماسك، لو تلاحظ إن جلد زير ماسك مين؟ الرؤوس، غرض الإطاحة بهذه الرؤوس. فقال والمجاوب عن الشبهة الثالثة وهي ماذا عمو الجلدزير، من أن الأمويين استغلوا أمثال الزهري فوضعوا لهم أحاديث مثل حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فغرضوا تقويض الدعامة الأساسية التي قام عليها علم الرواية في الإسلام وهم الرواة، وأنهم قوم كانوا يتبعون هوى الخلفاء والأمراء. وإذا كان هذا حال الزهري وهو علم الحفاظ ومن كبار العلماء الذين نشروا الحديث، إذا كان حال الزهري على هذه الحال فما بالك بغيره من الرواة الذين هم دون الزهري علما وجلالة ويستهويهم رضا الخلفاء والأمراء. يعني هذا رجل معلوم عند الكافة بنصاعة صفحته وبياضها، عالم تقي ورع نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، لما تسقطه يبقى من باب أولى من هو أدنى منه هيبيع دينه بعرض من الدنيا إذا يعني حاول أحد من الأمراء أن يستميله. قال فانقصدوا بالطعن في الزهري وأمثاله، الطعن فيه بخاصة وفي الرواية بعامة. وقد أكثرت القول في الرد على هذه الشبهة فيما سبق، وافترائي على هذا الحديث بأنه موضوع رددنا عليه أيضا، وكذلك ما زعموا أنه وضع في بيت المقدس والصخرة وبلاد الشام، ولعل القارئ على ذكر منهم. هذا الكلام ضع معه ما ذكره المصطفى السباعي حينما تكلم عن علي حسن عبد القادر وقصة الزهري، ضعه في هذا مع هذه الشبهة الثالثة. شفت ما أنا قدمت لك ليه بالكلام اللي ذكروا السباعي عنه؟ عشان تبقى عارف ان هذه الشبهة من اين اتت وكيف الجواب عنها. الشبهة الرابعة، نرجع تاني لصفحة 304. قال رابعا، قال ولم يقتصر اخر صفحة 304، اخر صفحة 304 دي الشبهة الرابعة. قال ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية أو لصالح البيت الأموي، لأن القضية السياسية مش بيت الفضائل والمناقب والأمور التي تزري بهم، قال لك لا، بل تعد ذلك إلى الناحية الدينية في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة. واستدل بقى قصة إن معاوية كان، لم يقل معاوية، قال كل خطباء بني أمية كانوا يخطبون الجمعة جالسين، تمام؟ يخطبون الجمعة جالسين، طيب، وخطبة العيد كانت تتبع الصلاة، تمام؟ فعكسوا وجعلوا الخطبة قبل الايه؟ الصلاة، فغيروا موضوع المنبر وما شكل ذلك. فقال والجواب عن الشبهة الرابعة، أولا أما ما زعمه جلدزير المستشرق اليهودي الحاقد على السنة ورجالها وحملتها، ما زعمه من الوضع في الأحكام التي لا تتفق هي وما يراه أهل المدينة في أحكام العبادات، فهو كلام كسابق مبني على الحدس والتخمين والتهجم والتجني، وهو كلام من لم يعرف شيئا عن المجتمع الإسلامي في هذا العصر أو عرف ولكنه تجنب. وهذا هو الذي نرجحه. لا هؤلاء يتجنون لأن هؤلاء معادون لهذا الدين ليسوا باحثين. قال لقد كان هناك كثيرون من صغار الصحابة وكثيرون من التابعين الذين يضحون بأنفسهم وبأعز عزيز لديهم في سبيل دينهم والذين ما كانوا يخشون في الحق لومة لائم ولا يخشون إلا الله تبارك وتعالى وما كان يمكن لخليفة أو غير أن يتزايد في أمور الدين أو يغير منه وفي مأمن من غضب الناس ونقمة عليه. اوعى تفتكر هذا الجهاز ده لأن لو جاء أحد الحكام وغير في الدين الناس مش هتسيبه، مع إن الآن ليس الدين كما كان في العهد الأول، وأي حد من الحكام بيسعى جائدا مهما كان تدينه أن يرضي شعبه المسلم بقدر الإمكان. لماذا؟ لأنه لو لم يفعل ذلك الناس سينكرون عليه. هات حاكم من حكام المسلمين ممكن يشرب خمرة، هات حاكم من حكام المسلمين ممكن أن هو يظهر أمام الناس في رمضان مفطرا ماسك سيجارة في إيده، ممكن كاتب من الكتاب كذا يمسك ويقول لك أنا حر، لكن يجي رئيس ده أو وزير ما يقدرش يعمل، يقدر ما يقدر، مع إنه ممكن يقول لك أنا مريض مثلا ما يعملهاش. يقدر حاكم من حكام المسلمين في أي بلد يظهر أنه لا يصلي؟ لا، ما تقدرش تثبت إن في حاكم ما بيصليش. تثبتها إزاي؟ هيقول لك ساعة الصلاة كان قاعد وما إيه يعني صلي متأخر، وأنا ما بقولكش ما بصليش بس مش هتصلي في وقتها، الوقت متأخر مش كده ولا لا؟ مش هتمسك عليه ويجي صلاة جمعة لازم يصلي جمعة، لو ظهر لازم يكون عيد لازم يقدر يصلي صح. ما ينفعش مع على رقة دين المجتمعات المعاصرة، فما بالكم بنتكلم عن عصر الصحابة هيغير الدين في عصر. أما هم الناس دي باعت دنيتها وطلقت البلاد وهجرت العباد وسابوا أهليهم من أجل الدين، يجي معاوية ولا يجي يبيعهم دينهم هيقول له تعود الامر جزعا مره اخرى، حربك كما حاربنا ابوك، مش كده ولا لا؟ مش هديت ما القضيه بقت عقيده. لو كان بالفعل معاويه وبنو اميه على غير المله وكانوا يريدون ان يعيدوا الجاهليه ويحاربوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من سيسكت لهم؟ نحن فهمنا عن الدين وعندنا قوه في الدين اقوى من قوه الناس الذين كانوا من صحابه. ما هذا سوء الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما نقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنت تقبل لنفسك أن تسكت على تبديل أو تغيير للدين؟ لا. اسمع بقى، فقال هنا لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد، وكان يعني حكام بني أمية المسلمون لم يسكتوا لهم على شيء اللي هم الصحابة. لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد، مع انه ما كانش في تغيير في الدين، ولكن في بعض الاشياء يعني امور لا تمس اصول الاسلام ومع ذلك ما سكتوا عليه. اسمع، لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد وكانوا ينكرون عليهم بعض التغييرات التي احدثوها في بعض العبادات، مع انهم كانوا متاولين فيما يفعلون كما ستعلم قريبا. وهك بعض الأمثلة التي تدل على شدة مراقبة العلماء للخلفاء والأمراء ومعارضة أشد المعارضة إذا حاولوا شيئا مما أحدثوا. هؤلاء العلماء ما كانوا مش لا تريد أن تعطينا حقنا سنصبر، وجدنا أثر سنصبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سترون أثر من بعد، ما بيتكلموش بهذا الأمر. ولكن الكلام هنا بقى يا أخواننا في إيه؟ هيغير الدين شكل العقيدة، مش العقيدة طبعا، بعض العبادات من الممكنة مش هنسكت. اسمع، قال وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه أنه قام والحجاج يعقوب، والكلام ده موجود في سير أعلام النبلاء، فقال عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله وقتل أولياء الله، فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن عمر، فقال اسكت يا شيخا تتخرف. بيقول الكلام ده لمين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج ده سيف الحجاج وعبد الله بن عمر بيقول له هذا الكلام. عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله. لما ضربت الكعبة بالمنجنيق إذا لم يسكتوا، لم يسكت الصحابة. فقال من هذا الحجاج؟ من اللي جاره يقول هذا الكلام؟ فقالوا عبد الله بن عمر. قال اسكت يا شيخا قد خرب. وروي عنه أيضا أن الحجاج خطب فقال رد. يبقى هذا الكلام كان ردا. الرواية الثانية تبين لك أنه رد على كلام الحجاج. قال إيه الحجاج؟ إن ابن الزبير على المنبر بقول كده، إن ابن الزبير بدل كلام الله. فقال ابن عمر كذب، لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت. كلام الله لا يستطيع أحد أن يبدله أو يغيره. كذب، لا يستطيع عبد الله بن الزبير ولا أنت. ابعدوا كتاب ربنا عنكم، وانتوا الاثنين دخلتم في صراع سياسي لا تقحموا كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. تمام. فقال الحجاج أنت شيخ خالد. فقال ابن عمر أما إنك لو عدت عدت في مواجهته. ما تكلمش بقى هو اللي طلع المنبر وبيتكلم والحجاج كان في الشام، لا وجها لوجه. عاوز تتكلم اعمل زي ابن عمر. الامير موجود يطلع وقال له انت فيك وفيك وفيك وفيك. هاي عمل ايه الحجاج؟ قال اللي معاه اديله بومبه بس. حربه مسمومه جت في رجليه ثم راح يعوده يقتل القتيل ويمشي في جنازات. وقال له ماذا حدث لك؟ انت الذي أذنت بحمل السلاح في بلاد لم يكن يحمل فيها في الحرم. إذا معنى ذلك أنهم ما كانوا يسكتون لأحد، لا يتكلمون في غيبات، ولكن الكلام في كل الكلام في الوجه لو تحضر، ولا في السر، ولا على المنابر، والأمير في بينك وبينه بعد المشرقين. لا. قال والحجاج هو من هو قسوة على الأمة الإسلامية ومحاولة إذلالها وإسكات ألسنة الحق فيها. وقد سمعت ما قال أولو الصحابي ابن عمر. ابن عمر بقى هيسكت على تبديل السنة وتبديل الدين وانت هنا بتتكلم ليس مع معاوية ولا يزيد بن معاوية، تتكلم مع أشرف حاكم في تاريخ البشرية بعد فرعون. صح؟ أبتل قتلة. هذا رجل قتل 25 كام؟ 120 ألف صبرا. عارف يعني صبرا؟ يعني في السجن، لم يقتلهم في معركة. 120 ألف مسجون تقتلهم قتل صبرا، يعني الرجل متكتب وانت قتلته، وليس قصاصا وليس حدا وليس من هذا القبيل. إجرام ما بعده إجرام. وهذا الذي قالت عنه أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه، وما أراك إلا المبير قتلي. إذن أما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلمة حق في وجه سلطان جائر، أهو في أكثر من كده. إذن الصحابة تحققوا بهذا الكلام ولم يكونوا يخافون في الله لومة لائم. قال فكيف يعقل أن يصبغ أو يصبغ، تنفع الاثنين، يصبغ أو يصبغ بنو أمية حكمهم بالوضع في الأحكام ولا ينكر عليهم أشد الإنكار، يضعون أحاديث في الأحكام ويتسكت لهم؟ إن الوضع في الأحكام لم يكن في هذا الوقت المبكر، إنما حدث بعد لما وجدت العصبية المذهبية، ولم يكن طبعا علماء أتقياء الذين يفعلون هذا. قال واشتدت الخلافات الفقهية، ولئن كانت أحاديث الفضائل يتساهل فيها بعض العلماء فأحاديث الأحكام أجمع العلماء على التشدد فيها وعدم التساهل فيها، لأن عليها يتوقف معرفة الحلال والحرام. خد بالك الأحكام لا يجوز فيها التساهل، ليس في الوضع، الوضع ده مش تساهل، ده الوضع جريمة، لدرجة أن البعض كفر من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فبعض العلماء قالوا إن من وضع حديثا يكفر، يبقى دي جريمة من الجرائم العقدية. فهنا التساؤل في الرواية في الفضائل والتساؤل في والتشديد في الأحكام في مسألة الضعف والحسن ومشاكل ذلك. طيب قال إن الوضع قلنا خلاص. قال ثانيا من العجيب حقا أنه وقد أراد أن يؤيد افتراءه ذكر بعض مخالفات الأحصية على بني أمية هنتكلم فيه. قال وليست في واحدة من ما يشهد لدعوة في الوضع الأحاديث في الدين لتغيير الشريعة. أما مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة واقفا وبقى الحديث اللي هو قالها لو تفتكروا بصوا بقى قال لم يقتصر الأمر على وضع حديث سياسي أو لصالح لا بل تعدى إلى الناحية الدينية. فبيقول لك إيه بقى استدلوا لذلك بما رواه رجاء بن حيوة من أن الرسول والخلفاء عليه الصلاة والسلام كانوا يخطبون جلوسا يعني روى حديثا هذا كذب لا نعرف حديثا عن رجاء بن حيوة وهو من ثقات العلماء ثقات التابعين يروى بهذا أبدا تمام. فيقول لك أنهم اخترعوا حديث فردينا وقال إيه ثانيا من العجيب حقا أنه وما وقد أراد أن يؤيد إسراء ذكر بعض مخالفات أحصية على بني أمية وليست في واحدة من ما يشهد لدعواه. أما مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة واقفا حتى جاء معاوية فخطب قاعدا فهذا أمر لا ينكر ومعاوية لم يفعله إلا لعذر. روى ابن أبي شيبة أن معاوية رضي الله عنه خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه والخطبة جالسا للخطيب غير القادر أمر لا شيء في يعني كنا بنصلي إلى الجمعة وبيصلي بينا شيخنا الشيخ محمد علي عبد الرحيم الله يرحمه كل جمعة كان يجي مثلا كل شهر كان يجي الجمعية هنا الشيخ رئيس أنصار السنة الشيخ محمد علي عبد الرحيم الله يرحمه الشيخ أحمد فهمي كان يخطب جالس. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقف رجل مقدرش. فهذا تيجي تقول هنا هذا مخالف للشرع مش مخالف للشرع. بعض الخطباء من إخواننا المشايخ بيكون عنده مشاكل في رجله وقعيد فبيخطب قاعد ايه المشكلة في هذا الأمر؟ فمعاوية لما أسن وكبر في السن ثقل وكثر شأن فكان لا يستطيع الوقوف فكان يخطب جالس. هو هنا لم يقل هذه سنة وهذا لكن هذا أمر اضطراري مش كده ولا لا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في إمامة الجالس وقال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذا معنى ذلك إن الإمام مش هيخطب جالس ده هيصلي كمان إيه؟ جالس. والأمر خلافي كما أنتم تعرفون في قضية الصلاة خلف الإمام إذا كان جالس. وروى البياقي في سننه أن ضعفه كان لكبر أو مرض. يبقى هذا لضرورة ولا كان الأمر تغيير للملة؟ وهذا الأمر لا يحتاج وضع أحاديث بقى لأنه أمر استثنائي. قال وكنا نحب من هذا المتجني على الأحاديث أن يضع يدا على حديث واحد فيه ما يبرر ذلك. هات لنا حديث مفيش. قال وروى البيهقي بسندي عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. الحديث كده عندك خطأ. ابن الحكم مش كده؟ هو في صحيح الإمام مسلم ابن أم الحكم يخطب قاعدا. فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. يعني البياقي روى بسندي عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. الحديث المسلم على فكرة. فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلي وتركوك قائما. قال ولم نسمع أن ابن أم الحكم احتج على جلوسي بحديث قط. هل رد عليه وقال كذبت فإن رجاء ابن حيوة يقول إلا النبي والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا؟ لم يقل أحد شيء وإنما سكت لأنه يعلم أنه مخالف للسنة إن كان ليس عنده إيه عذر كعذر معاوية. قال وأما حديث رجاء ابن حيوة رجاء ابن حيوة ده من جلة التابعين يروي عن ابن معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري ومعاوية وعن كثرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وثقة توفي 112 هجرية. فبيقول حديث جرجع ابن حيوة فلم أطلع عليه ولم أطلع عليه وكان علي أن يدلنا على مرجعي في هذا. ورجاء ابن حيوة من الحفاظ النبلاء ولم يتهم بوضع ولا اختلاق في الأحاديث معاذ الله. قال وحديث جابر بن سمرة المذكور صفحة 305 لا يدل على أنه وضع حديث بالفعل في هذا الأمر، بل هو رد لما يحتمل أن يظنه بعض الناس من أن هذا التغيير كان له أصل في الأحاديث النبوية. يعني حديث بيقول نصا حديث جابر من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب، فإن كأنه يقول يا جماعة إياكم تظنوا أن هذا الأمر مثلا الذي حدث من بعض الخلفاء سنة، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فلا تصدقوا، هذا كل الذي فعله. قال وهي قال بل هو رد لما يحتمل أن يظنه بعض الناس من أن هذا التغيير كان له أصل في الأحاديث النبوية، أو لما يحتمل أن يفعله بعض ضعفاء الإيمان المتزلفين إلى الخلفاء والأمراء. يبقى جابر بن سمرة هنا بيغلق ليه يا أخوانا؟ بيغلق الباب من باب سد الذريعة حتى لا يتقوى المتقول. قال وقد يلجأ الشخص إلى مثل هذا الأسلوب لتقوية كلامه، وليقطع على الخصم أن يكون لما فعلوه سند من السنة الثابتة. وأما خطبة العيد فقد قدمها على الصلاة معاوية وعمال. خطبة العيد إمتى يا أخوانا؟ خطبة العيد إمتى؟ بتكون قبل الصلاة ولا بعده؟ بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس أول شيء بيبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد الفطر أو الأضحى، أول شيء يبدأ به الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم ويبين للناس إننا نخطب، فمن شاء فليجلس ومن شاء فلا. وهذا الأمر أمر خير، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الحيض وزوات الخدور والأبكار والتي ليس عندها جلباب فلتلبسها أو تعطيها أختها من جلبابها تغدو تستعيره. ليه؟ حتى شهدنا الخير ودعوة المسلم حتى الحيض. صلاة الجمعة لا يفعل بها هذا. الجمعة المرأة لم تدع إلى صلاة الجمعة، إن جاءت مرحبا ولكن لا نحصها، مش كده؟ ومع ذلك إلا العيد، العيدين تخرج المرأة لتشهد الخير ودعوة. فأما الحيض فيعتزلنا المصال مكان الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. أمر جميل، عيد فيخرج في الأطفال مع النساء مع، مش كده ولا لا؟ فهنا يشهدنا الخير واسمعنا كلمة الدعوة التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلمين إليها. إذن هنا يا أخوانا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكام بني أمية بقى كان فيه بقى مشاكل وأهل البيت وهذا الكلام، فأول ما يصلي كل الناس ياخد ديله في أسنانه إيه؟ طب الإمام أمير البلد اللي هيخطب الأمير بقى مروان بن الحكم أو غيره عاوز إيه؟ يقول كلام للناس. فقال لهم والله لعملها فيكم قبل الصلاة طلع يخطب، خلاها صلاة الجمعة، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا يعني المسألة اجتهاد شخصي ولكنه خطأ. وما سكت عنه الصحابة، سكتوا لا. قال وأما خطبة العيد فقد قدمها على الصلاة معاوية وعماله، لأن الناس ما كانوا يجلسون إليهم بعد الصلاة لاستماع الخطبة، ولم يسلموا من إنكار الأمة والتشنيع عليهم بسببه. ولم يسلموا من إنكار الأمة والتشنيع الناس تبوم لا. ولم نسمع أن معاوية وعماله احتجوا لما فعلوا بحديث. أنت ما بتقول إيه؟ كانوا قد أجروا أناسا يختنعون حديث. طب أين الحديث المخترع هنا؟ وهذا بقى حديث ليس في الأمور الحلال والحرام، يقول اي حاجه، يقول مثلا معنى الكلام يعني واخد بالك، اذا مثلا تغافل الناس عن سماع خطبه العيد فليجعل الامام الصلاه قبل، اي حاجه يجعل الخطبه قبل الصلاه ممكن، وتقال وتصغ. كانوا اهل لغه لم يقولوا شيئا، محدش قال حاجه. اسمع، روى البخاري في صحيح ان ابا سعيد الخدري انكر على مروان بن الحكم والي المدينه من قبل معاويه تقديم الخطبة على صلاة العيد، وجذبه من ثوبه. ده كمان لم ينكر المنكر بالكلام، ده شده جذبه من ثوبه، فجذبه مروان راح مروان ردد على الجذبة بجذبة فارتفع طلع فخطب قبل الصلاة. هل سكت أبو سعيد؟ أبدا. فقال له فقلت غيرتم والله برضو في وش مش روح وقاعدين بيأكلوا كحك العيد. قال لهم غيروا تعالوا يا جماعة وجمع الناس عنده في الله وإحنا في الصلاة غيرتم والله. فقال له يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، كنت زمان الناس بتسمعك وأنا ما حدش عايز يسمعني، الناس هتسيبني وتمشي، أنا عايز أقول كلمتين للناس، أنا أمير بلد فعايز أعيد عليهم وأقول لهم يعني لهم وجهة نظر خطأ ولكن خلف السنة، ولكن له وجهة نظر مش تغيير ولا تبديل للدين. فقال قد ذهب ما تعلم، ورد عليه وقال له فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، اللي أعرفه أحسن من اللي أنا عايزين تعرفوني دلوقتي. فقال مروان إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، أو ما زال برضو بيقول له إيه أنا عندي مبرر يا أبا سعيد. شوف الأدب مع الصحابة، ما شتموش يعني مروان ومروان الأمير لم يأخذه وقال له طب أنا خليك بقى العيال ومش هيشوفوك بقى في العيد، واخد بالك أبا طلعك بقى بعد شهر شوال ولا خد بالك، لا وإنما قال له إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. قال فهو مروان قد اعتذر بما يراه مبررا لعمله ولم يختلق حديثا أو أوعذ إلى من يختلق حديثا كما دعم جلد الدين، لم يخترع هو حديثا ولم يأتي بهات لي حديث كذب ووضع في هذه واقعة حصل فيها مشكلة، لماذا لم يأتي بها حديث؟ نعم قال مع أن هذا كان أنسب الأوقات للاختلاق، وكذا زيادة درجات المنبر النبوي بالمدينة صيرها مروان 6 درجات بعد ما كانت 3 أصبحت كام 6. وقال إنه فعل ذلك لما كثر الناس، قال الناس كثرت جدا عن زمان الخلفاء. قال وهي وجهة نظر لا غبار عليها من جهة الشر، ولم نرى مروان وضع في ذلك حديثا، الحق أني في عجب من هذا المستوى. طبعا الشيخ بيقول وجهة نظر لا غبار عليها من جهة الشر لأن الأمر اختلف فيه العلماء كما رأيتم، وتعمل منبر عالي وبقت المسألة حتى لو المسجد شبرين في شبرين بيبقى معمول فيه المنبر يعني بسم الله ما شاء الله بيبقى جنب المبنى، وممكن المسجد كله يكون نص مسجدنا مش محتاج، بس بقت المسألة فيها شيء من الايه التزايد طبعا والمبالغة والكلام ده كله. قال ولم نرى مروان وضع في ذلك حديثا، الحق أني في عجب من هذا المستشرق يأتي بالدعوة العريضة ويستدل عليها فيأتي بما ينقضها من أساسها، ألا فليسمع هو هدفه كله ليس جلد دين، ألا فليسمع المخدعون بجلد ذيهر وأبحاثي ليروا كيف يكون المنطق الأعرج وكيف يكون الإدلاء بالحجة، حتى إذا عركها الباحث المنصف فإذا سراب في سراب. ندخل على الشبه الإيه؟ الخامسة. قال خامسا وقد استدل في سبيل تأييد قولي بأدلة قطح بعض العلماء في بعض مما يخرجون ومخرج الجرح والتعديل مما ورد كثير منه عن السلف القدماء يقول، فمن ذلك قول المحدث أبو عاصم النبيل ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث، ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان، ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله البكائي إنه مع شرفي في الحديث كان كذوبا، ويقول يزيد بن هارون إن أهل الحديث بالكوفة في عصر ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيانان ذكرا بين المدلسين. نرجع للكلام ده. طيب الإباء والجواب عن الشبهة الخامسة، ما استند إليه مما ذكره أهل الجرح والتعديل في بعض الضعفاء والكذابين والمغفلين فهو يشهد لنا. وانت فاكر الصالحين دول الأتقياء اللي هو قال عليهم قبل كده؟ لا بالراحة، انت اخذت كلام العلماء في صيانة الشريعة وفي صيانة الاحاديث وفي بيان من يؤخذ عنه الحديث ممن لا يؤخذ، خطفت خطفا من اجل ان تكذب علينا لتبين لمن لم يفهم ولم يكن له فضل اطلاع على هذه الكتب ودراستها وقراءتها والتشبع والتضلع منها. هؤلاء لم يعني هؤلاء الذين أنت تكتب لهم لا يعرفونها مثل هذه الأمور، فتخطف أشياء لكي تتكلم عنها بطريقة مبينة تمام المبينة لحقيقة ما تعرض له هؤلاء العلماء والسبب وراء هذه الأقاويل. فقال ما استند إليه مما ذكره أهل الجرح والتعديل في بعض الضعفاء والكذابين والمغفلين. قال الشيخ بقى في الحاشية المغفل وغير اليقظ، ليس المغفل فلان ده مغفل تكشمه، لا ده المغفل ده اللي بيجيله غفلة، والذي لا يميز بين ما تجوز روايته وما لا تجوز روايته، ولا يميز بين ما هو من حديث وما ليس من حديث. وأولئك المغفلون يغلب على حديثهم الغلط اللي ذكرت لكم قبل كده، يقول لك ايه يلقن فيتلقن، يخدع في مثل هذا الأمر فيغفل، يدخل في غفلة. قال ويرجع بالنقد على كلامه، هذا الكلام لو فهمنا صح هذا ينقض كلام العلماء صانوا الشريعة. قال أليس في أكبر حج على يقظة العلماء المعدلين والمجرحين وجهادهم في نفي الدخيل على الحديث ورد الموضوعات، ويدل كذلك على دقة أنظارهم وبعد غورهم في النقد حتى إنهم لا يعرفون دخيلة الشخص وطويته مهما كان ظاهره صالحا ومهما حاول إخفاء ما في باطله، لأن عندهم التعديل ليس للظاهر فقط بل التعديل للظاهر والإيه والباطل، فكانوا يبذلون مجهودات يعني خيالية حتى يصلوا إلى أن يحكموا على الراوي بحق. قال ومن شروطهم التي اشترطوها في الراوي العدل أن يكون عدل الظاهر والباطل، ولا عدل الظاهر بس لا والباطن، طب الباطن ده لا يطلع عليه إلا الله، فيقومون بدراسة حاله حتى يصلوا إلى أمر مؤكد حينما يحكمون عليه بالعدالة الباطنة. قال وهؤلاء الذين ورد فيهم قول أبي عاصم النبيل لا عاصم بن نبيل كما قال هو، تمام، وخلي بالك اللي بنتكلم عنهم دول كانوا متأخرين عن زمن الصحابة، كانوا على عصر الصحابة، فأبو يعني تلقيت كلاما من علماء الجرح والتعديل بعد عصر الصحابة بزمن. أبو عاصم النبيل ده توفي 212 والقطان 192 هجرية، تمام يا إخوانا ولا لأ؟ مركزين؟ يبقى أنا هنا ما بتكلمش عن عصر الصحابة ومع ذلك هنمشي معاك. قال وهؤلاء الذين ورد فيهم قول أبي عاصم النبيل لا عاصم ابن نبيل كما زعم الطاعن، وقول يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو ابن القطان، هم فئة متزهدة اللي هو قال عليهم ايه ان الكذب يكثر في هؤلاء الصالحين، فئة متزهدة متصوفة لا تميز بين الحلال والحرام وبين ما يجوز وما لا يجوز، فأجازوا الوضع في الترغيب والترهيب. فكرين الرجل اللي قال انا لم اضع على النبي لم اكذب عليه، انا كذبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الرجل اللي بيعمل معاه ايه، ده الرجل مدارج مش كده ولا ايه؟ فأجازوا الوضع في الترغيب والترهيب، او هم فئة غلب عليهم الزهد والتصوف عن الحفظ والتلقي والسماع من الشيوخ، فهم يرمون كل ما يسمعون. اسمع بقى لاني هضرب لك مثل فعصرك انت وانت مش واخد بالك، فهم يرمون كل ما يسمعون فيقعون في الكذب وهم لا يشعرون، ومثل هؤلاء ما كان يؤخذ عنهم الحديث. وهذا الكلام انما يسوقه العلماء، العلماء بجد مش الوعاظ، للتحذير من ضرر هؤلاء المغفلين والاخذ منهم، وهذا ما رايناه في عصرنا، بس انتم مش واخدين بالكم بعد علم الالبان ما اتسع، انتم مش حاسين، الاجيال بتعيشكم مش حاسه، احنا كان عندنا مشايخ يشاروا اليها بالبنان ويظنون انهم اعلم اهل الزمان، الشيخ كشك وكان اكثر راوية للاحاديث الموضوعة والمكذوبة، لدرجة ان البعض كان يقول ويؤلف كتابه او خطبته من سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوع، لما الالباني نزل سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوع قال هو الراجل ده كان بيجيب الخطب منين؟ يجي البعض يقول السكان ضرير، طب ما عندنا الشيخ الجباز ضرير، والشيخ الجباز عالم من اعلام الحديث. اذا قصة الرجل الداعية او الواعظ المغفل الذي يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاصد. يعني مش هنقول ان الراجل ده كان يقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اوتي من ايه؟ من الجهل، لانه ده اللي كان غالب على الناس. اي حد لم يكن العلماء في الزمن القديم ده بيتكلموا بصحيح وضعيف، وذكذا لما ظهر قصة التصحيح والتضعيف بقى الألباني ده محطوط غرض للسب والشتم. أول ما تيجي تقول لك أنت قريت الألباني يوم كده مشوا قدام الجامعة، وبقت عيال صغيرة وندخل في الإعدادية هذا حديث ضعيف، ندخل الخطبة ضعيف صحيح ضعيف صحيح، موضوع باطل اللي أنت قريت كبار ما قروش، وناس مشايخ ولحوا وبسم الله ما شاء الله يمشي يده معروضة للسبلة، جنازة متحركة بيبوسوا ايده، وانت تيجي عيل لابس بيجامة وتيجي في الاخر تقول له هذا انت الحديث اللي جبته ده منين؟ هذا حديث مكذوب. وبعد كده اسخروا مننا ها حديث ضعيف، نروح الاجزخانة نجيب له فيتامينات ومش فاهمين حاجة، بقت العملية تريقة. بعد كده الامور اتطورت. بكلمكم عن كلمات في كلام كان والله يحدث في السبعينات، عشت بنفسي. ثم بعد كده تكتشف انت انت واخد بالك اللي مشايخ ويشار اليوم البنات، هو ده اللي كان بيحدث قديما وبيتكلم عنه العلماء عن المتزهدة والمتصوفة وامثال هؤلاء. ايه الالباني اللي عمل فينا كده؟ والله مشكلتي ان انا وانا صغير وقع في ايدي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بس قلت هو الراجل ده بتاعي لانه والله وكان قد كده كنت حاطه في جيب البيجامه يعني المهم قال وهذا الكلام انما يسوقه العلماء للتحذير من ضرر هؤلاء المغفلين والاخذ منهم. وقد ساق هذا الكلام الامام مسلم في صحيحه للتثبت في روايه الاخبار والاعراض عن روايات المتهمين والضعفاء، فياتي المستشرقون فيحرفون الكلمه عن مواضعه ويجعلون من الفضيلة رذيلة ومن المنقبة مذمة. إيه المشكلة؟ إذا كانوا حرفوا الكلم كلام الله عن مواضعه ومن بعد مواضعه وافتروا الكذب على الله وعلى الأنبياء، فهل سيتورعون من الكذب على علماء الإسلام؟ ده جلد سير يعني، الرجل ده يعني رجل خفافي أوي، ده بيكذب على علماء، ده كذبوا على الله وحرفوا كتب الله وكذبوا على الأنبياء وقتلوا الأنبياء كمان، في ايه يا عم؟ قال دي نمره واحد. ما ذكروا عن زياد بن عبد الله البكائي قد خانوا فيه التحقيق. بص بقى هنا الدقه، او علم الحق ولكنه دلس وكذب على العلماء. وزياد ليس بكذاب ولا متهما بالكذب، بس هنا بقى فيه تحقيق. قال فيه الامام احمد بن حنبل ليس فيه بأس، يعني الكلام نرجع الكلام تاني عن ايه البكائي وقال عليه ايه اخواننا هنا قال عنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله البكائي، والإمام وكيع قال عنه إنه ما عشر فيه في الحديث كان كذوبا. فقد روى بيقول لك هنا بقى، قال الإمام أحمد بن حنبل ليس لي بأس حديث أهل الصدق. وقال في الإمام أبو داود صاحب السنن نقلا عن ابن معين زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة، وكان يضعف في غيره، وهو أثبت من روى المغازي عن ابن إسحاق. وعبارة وكيع التي نقلها الطاعن رواها الترمذي في كتاب النكاح عن البخاري بسند عن وكيع قال زياد مع شرفي يجذب في الحديث. إيه بقى المشكلة؟ قال ولكن الذي في تاريخ البخاري بقى الشيخ بن رجعنا لتاريخ البخاري يخالف هذا، فقد روى بسندي عن وكيع قال زياد مع شرفي لا يجذب في الحديث، فلا سقطت في نسخة الترمذي. قال وإذا اختلف كلام الناقل والمنقول عنه فالعبرة بالمنقول عنه ولا بالناقل؟ بالمنقول عنه. ودقة البخاري في النقل مستغنية عن التمييز، ولا سيما إذا كان هناك ما يرجح كما هنا، فزياد لم يتهم بكذب قط، كما أن الحاكم أبا أحمد ساقه في الكنى لإسناده إلى وكيع كما نقله البخاري. يبقى الحاكم كمان لما نقل الكلام عن وكيع بالإسناد قال لا يكذب في الحديث، والظاهر أن رواية الترمذي سقطت منها لا. محقق النسخة قال إن رجع للعلل في الترمذي الكبير وجدها ها لا موجودة. تمام؟ لأنه قال في العلل قال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري زياد ابن عبد الله البكائي صدوق. قال يبقى معنى ذلك أنه لا يصلح أن يكون يكذب. طيب الحافظ ابن حجر العسقلاني رجعنا إليه فوجدناه يقول لم يثبت أن وكيعا كذب. خلاص بقى الحافظ التعرفين ابن حجر وقال بص نصا كده قال الحافظ زياد البكائي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثي عن غير ابن إسحاق لين ولم يثبت أن وكيعا كذب وله في البخاري موضع واحد متابعة. البخاري حيأتي في كتاب متابعة لكذب ومسلم رواه. فقال الشيخ هنا يبقى إخوانا يبقى لا فقطت. قال وأيضا فقد روى له البخاري في كتاب الجهاد متابعة وليس له في صحيح البخاري غيره وأخرج له الإمام مسلم في مواضع من كتاب الصحيح. فلو كان كذابا أو متهما بالكذب لما أخرج له البخاري في المتابعات ولما أخرج له مسلم في الأصول وبحسب زياد توثيقا له تخريج الشيخين له وكفى بهما مزكيين وموثقين على أنه إن وجد في الرواة كذابون فقد وجد أضعاف أضعاف من الرواة الثقات العدول الضابط. ثلاثة ما حكاه عن يزيد بن هارون أن أهل الحديث بالكوفة في عصره ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيان. دي بقى اللي فيها إشكالية لازم انت بقى تقول كل الرواة بس مالكش كل الرواة في العالم قالك في الايه الكوفة. خلي بالك من القصة دي. تمام حكاه عن يزيد بن هارون أن أهل الحديث بالكوفة في عصره ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيانان بن عيينة والثور ذكر بين المدلسين. قال فكلام يسوقه أهل الجرح لينتبه إلى المدلس فلا يؤخذ عنه ما رواه بالعنعنة إلا إذا أثبت أنه سمعه من المروي. العلماء هنا بيحرصوا على أنك تخلع من قصة التدليس بس خلي بالك وده الأصل مش قصدهم ان هم يطعنوا في السفيانين. تمام فقال على ان التدليس ليس كذب. انت فاكر كلمه التدليس فلان مدلس على كذاب صح ولا غلط؟ لكن في المصطلح مش كده. التدليس انواع وضربت لكم مثل قبل كده وقلت لكم عليه. انا بتعامل مع ناس معينه بس مش هحكي القصه اللي حكيتها قبل كده. الواد ابو زياد اسمه محمد يعقوب النور كل الناس عارفه ان ابو زياد ده يعني بتاع مشاكل. اجي انا اقول لكم وانا عارف ان الراجل ده مش بتاع مشاكل اجي اقول لكم اخبرني محمد يعقوب النومي اقول لك الاسم بقى زي الفل واسم جميل ينفع كده كمان يتحط على كده ولا ايه يقبلوه. لكن قلت ابو زياد ولا ابو زياد النومي ارمي. انا هنا عايز أصون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا عارف إن الناس دي أنا ما أنا بقى هنا سفيان ده أنا سفيان بن عيينة أو الثوري أنا إمام وعارف مين اللي يؤخذ عنه وعارف مين اللي ما يؤخذ عنه. فصيانة بالحديث اللي حافظه عشان ما يجيش واحد متشعلق واخد بكلام واحد تقليدا. ما في بعض الناس يقلد ويسقط أعلاما وهو ليس له في العير ولا في النفير. مش بيحدث يقول لك واد يقول لك ايه ده مين ده ولا مصر فيها داعيه ولا حد يؤخذ منه العلم الا من الواد اللي قاعد في الحته الفلانيه. ده مين ده يا ابني في ايه انت بتسقط علماء مصر انت كده مين انت بقى تبقى مش توضى بقت المساله كده. كان في بعض الناس في الجرح والتعديل والروايه والاخذ من الممكن بكلمه يسقط اعلاما من علماء الامه من اعلام الامه فياتي العالم يقول لك لا احنا عايزين نحافظ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروح ذكره بكنيته او كنيه غير مشهوره بيحدث لكن هو ليس ضعيفا اصلا. الخطر في تدليس التسويه انه يسقط راويا ضعيفا يسقطه ويسوي السند بحيث يبقى ظاهر السند لاتصال. فالعنعنة هنا في واحد اسقطه اصلا ما ذكروش فقول لك طب ما تقول لي بقى من الساقط يطلع واحد كذاب تبقى مصيبه. ده الخطوره هنا فليس كل أنواع التدليس معيبة. واضح الصورة ولا لا؟ فقال فكلام يسوق أهل الجرح لينتبه إلى المدلس، فلا يؤخذ عنه ما رواه بالعنعنة إلا إذا أثبت أنه سمعه من المروي عنه، على أن التدليس ليس كذبا، وإنما هو الرواية بعبارة مهمة تحتمل اللقاء وعدم اللقاء. والسفيانان، سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة، تدليسهما من النوع المحتمل الذي يزول بمجيئه من طريق آخر تفيد اللقاء والسماع. وعلى هذا جرى أصحاب الصحاح وغيرهم في تخريج أحاديثهم وأحاديث من هم مثلهم، على أن أديك بقى في الآخر هو قالوا يا عكور واحد بس قال لك دي الكوفة يا عم، دي الكوفة كلها دي، على أن الكوفة بقى إلا مصر من الأمصار الإسلامية. أما ما تخافش بقى على الأحاديث كلها من قصة التدليس. قال أما غيرها من الأمصار فقد كان فيها الكثيرون من الرواة الذين لم يعرفوا بتدليس قط. اسمع بقى الفايدة اللي ذكرها الشيخ هنا جميلة جدا. قال الحاكم أبو عبد الله في كتاب علوم الحديث: غير أني أدل على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس. اسمع: وهو أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهب أصلا. أهل الحجاز، الحرمين، مصر، العوالي ليس التدليس من مذهبه. وكيف كمان؟ وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم أحد من أئمتهم دلس. ده العالم كله الإسلام. وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة. ولذلك انت هتلاقي طبقات المدلسين كتاب قد كده، عمرو الحافظ ابن حجر مش كده ولا لا؟ طبقات المدلسين قد كده كراسة، سيبك من الكتب اللي بينفخوها عشان يعمل حواشي، هي كلها قد كده كراسة. فاكرين النوتة بتاعت زمان بتاعت اللي كنا ناخد فيها النتيجة دي؟ نوتة ولا نوتة فيها أسماء المدلسين، طبقات المدلسين بس، مش المسألة ورواة والرباعي بقى المذكورة في كتب التهذيب، التهذيب والجرح فين بقى؟ يعني التقريب التهذيب وكل الأسماء اللي فيه وتطلع منهم دول والمدلسون دول أو الطبقات اللي موجودة في التدليس دول؟ خلي بالك مش خاصين بالكتب الستة مثلا زي تقريب التهذيب، لا ده كله عموما مش كده. فقال هنا ذكرنا كلام الحافظ، معنى ذلك أن هذا كان أمرا معهودا عند، خد بالك بقى، أكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة. ده مين يقول كده؟ علماء الجرح. يبقى معنى كده أن أي حد هيروي من الكوفة هيتحط تحت إيه؟ المنظار، ميكروسكوب. يبقى الأمر مشهور لأنه معهود ولا إشكال فيه أن يعنعن السند ولا يذكروا من سمعوا منه، ومع ذلك لم يتركهم علماء الحديث. مش كده ولا لا؟ وده بيبقى عارف، وده يقول لك هنا عنعنة لابن إسحاق، هنا عنعنة، عنعنة للحسن البصري، عنعنة للزبير. طب بعد كده ها هنعرف، لازم اعرف واجمع الطرق عشان اعرف العنعنة دي اتصلت ولا في حد ساقط ولا هو خد روايه منين من اصلا. ليسوا كهؤلاء. قال: وأما السفيانان، لسه ما اتكلمش عن السفيانين، فهما من كبار الأئمة. أقول لك ذكر بين المدلسين، كان ممكن واحد يعني يقول لك يا جماعة ممكن يكون اللي قالها يقصد المدرسين بس لسانه في حاجة قال لك المدلسين، فممكن يعني ونقول كده. بس هو بس مش يعني مش هنقول بقى معاه كده خالص، هنشتغل صح يعني، أنا عايزكم تصحصحوا بس معايا والله. قال: وأما السفيانان فهما من كبار الأئمة، وما أخذ عليهما ليس من النوع المرذول. فسفيان بن عيينة كان يدلس عن الثقات، وقد حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا دلس أحال على ابن جريج ومعمر ونظر إهما. طبعا الكتاري هذا ما رجحه ابن حبان، وقال هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. طب ماشي، طب والثوري؟ قال وأما سفيان الثوري فكان تدليسه من قبيل إبدال الاسم بالكنية أو العكس. روى البياقي في المدخل عن محمد بن رافع قال قلت لأبي عامر كان الثوري يدلس؟ قال لا. قلت أليس إذا دخل قورة بلد يعني قرية يعلم أن أهلها لا يحدثون عن رجل؟ قال حدثني رجل. وإذا عرف الرجل بالاسم كناه وإذا عرف بالكنية سماه. قال هذا تزيين وليس بتدليس. زي ما انا قلت لك هم عندهم حنشصة ويرفض الرجل ده وهو عارف انه ثقة احسن منهم يقول له ايه هذا تزيين وليس تدليس. فسفيان قال لك ابن عيينة هذا شيء ليس في الدنيا الا لسفيان. ثم قالوا عن تدليس الثوري ايه هذا تزيين وليس فين بقى التدليس يا كباسل. قال ومهما يكن من شيء فقد احتاط أئمة الحديث في قبول رواية المدلس وجعلوا من التدليس ما يجرح به راوي كتدليس التسوية بأن يحذف الراوي الضعيف ويبطي الثقة. هو ده الخطورة. ومنه ما لم يجرح به راوي كالذي أسر عن السفيانين وبذلك ظهر أن ما تمسك به الجزير أوهام لا تغني عن الحق شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعده انتهينا من الكلام عن الشبهة الأولى الموجودة في صفحة 303. هنتكلم عن الشبهة الثانية. الشبهة الثانية والجواب عن هذه الشبهة. طب نقرأ الشبهة الثانية فكركم بها. قال ثانيا في صفحة 304 ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الأتقياء الذين كانوا يضعون الأحاديث كما يدعي هذا المستشرق يضعون بالنسبة للدولة الأموية أو معارضة للدولة الأموية فاستخدمت الدولة الأموية أتقياء آخرين من أجل أن يخترعوا أحاديث ويضعوها بالنسبة لضرب العلماء الأتقياء اللي وضعوا الأحاديث الأولى. واخدين بالكم فبقت الحرب باختراع الأحاديث من الطرفين. طبعا هذا كذب ولا إيه؟ قال الشبهة الثانية والجواب عن هذه الشبهة. قال أولا إن هذه الشبهة لا تخرج عن سالفتها في التخمين والتظنن والافتراض في المسائل العلمية الخطيرة. وكنا نحب من هذا المشكك في الأحاديث والسنن أن يضع نصب أعيننا جملة من النصوص الصحيحة تدل على أن خلفاء بني أمية وحكوماتهم كانوا يرغبون الناس في الوضع وضع الأحاديث وأنهم كانوا يؤيدون كل ما يريدون بوضع الأحاديث. قال ومن العجيب من جلدزير العالم المحقق عند المخدوعين به من المستشرقين وأبواقهم من المسلمين. وعالم محقق بس عند مين؟ عند المخدوعين به من المستشرقين وأبواقهم من المسلمين. الأمين في النقل عندهم برضو عندهم هم مش عندنا احنا هو مش أمين أصلا. الأمين في النقل عندهم أنهم وقد أراد أن يؤيد دعوة من أن الوضع بدأ في وقت مبكر يذكر ما قاله الصحابي معاوية للمغيرة بن شعبة ولهم إيه؟ ومن العجيب من جلد الزير العالم المحقق عند المخدوعين الأمين في النقل حينما أراد أن يؤيد دعوة من أن الوضع بدأ في وقت مبكر دلس في النقل وخان الأمانة. عمل إيه بقى؟ يذكر ما قاله الصحابي معاوية للمغيرة بن شعبة لا تهمل في أن تسب علي وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب علي وتضطهد من أحاديثهم. دخل الأحاديث في الموضوع فيزيد كلمة أحاديثهم ليصل إلى غرضه. وهاكم النص في تاريخ الطبري والأثر نفسه في الطبري غير صحيح ومع ذلك ليس فيه أي علاقة بوضع الأحاديث. بيقول له إيه في تاريخ الطبري لا تتحمى عن شتم علي وذمي يعني لا تتورع عن شتم علي وذمي والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان والإدناء لهم والاستماع منهم. فين الأحاديث ووضع الأحاديث؟ كله خناقة، اشتم ودافع عننا ودعينا بالرحمة ودي عليهم. في حد قال جاب سيرة وضع أحاديث؟ اللي وضع كلمة بص وتضطهد من أحاديثهم، أضاف كلمة الأحاديث، واضح؟ جلد زير. لكن الكلام اللي هو نقله من المصادر اللي هي ضعيفة ليس فيها إلا سد وشكل مشكلة. يعني أنت منتظر يكون فيه حرب وصلت لحد السلاح مش يشتموا بعض منبشر ولا غلط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال لأبي ذر الغفاري وهو من هو أفضل من معاوية وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية لما سبه أحد الصحابة وعيره بأمه استوأل له يا ابن السوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن السب والإنسان عند الغضب من الوجود حرب منتظر فيها إيه؟ إن معاوية يحارب علي بن أبي طالب ويقول فيه إنه أفضل العالمين ينفع؟ وعلي يحارب ويقول هو أمير كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالي المؤمنين؟ لا طبعا. ساعة الحرب والمشاكل الإنسان بيبقى في حالة أنه فهنا لم يتعرض. احنا كلامنا هنا عن ايه؟ وضع الوضع في الحديث. اين الوضع في الحديث؟ انه قال في الشبهة الاولى ان العلماء الاتقياء وضعوا الاحاديث نكاية في بني امية، وردت عليهم بني امية او الحكام في بني امية بالبحث عن علماء يضعون احاديث ضد علي واهل البيت. ثبت ان الامران ثبت ان الامرين او الشبهتين مكذوبتان، صح؟ فقال فنحن لا نرى في النص ما يشهد له في دعواه، وهكذا تكون امانه المستشرقين في النقل. والذي يقرا هذا الكلام يخيل اليه ان الامه الاسلاميه كانت همجا رعاعا في العصر الاول، وأما الضمير الإسلامي كان متلاشيا أو مضمحلا، وإلا فبماذا نفسر أن العلماء الأتقياء كما في الشبهة الأولى كانوا يضعون أحاديث ضد الأمويين، وأن الأمويين كانوا يقابلونهم بالمثل فيضعون أحاديث ضدهم، ولو أنه في مزاعم اقتصر على باب الفضائل والمسالب لهان الأمر، لهان الأمر بعض الشيء، وهو لن يهون لأنه في اتهام لهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول ولكنه في باب الفضائل والمسالك هنسلم بهذا عيننا لن نسلم. قال ولكنه صور للقارئ هذه الصور الخيالية في جميع شؤون الدين. ثانيا ما استند إليه من أنه لا توجد مسألة خلافية دينية، لأنه لما تكلم قال الدليل على ذلك أنك لا تجد مسألة خلافية إلا وتجد أن العلماء والفقهاء كل يستدل فيما ذهب إليه بحديث عن النبي، يبقى ذلك الحديث متعارضة. طالما متعارضة يبقى معنى ذلك أن في الأصل كان كل قائل بقول يخترع حديثا فيأتي الآخر فيخترع حديثا، يبقى الحديث كلها مخترعة. ولذلك كل فريق أراد أن يفعل شيئا اخترع له حديثا، فحينئذ تتعارض الأحاديث، لكن لو كانت من عند النبي لم تكن إيه؟ متعارضة. فقال ما استند إليه من أنه لا توجد مسألة خلافية دينية أو اعتقادية إلا ولا اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي فردنا عليه. أننا نمنع أن تكون كل مسائل الخلاف اعتمد فيها أصحابه على أحاديث قوية من الجهتين. من قال هذا؟ تجد هذا يستدل بحديث صحيح والآخر يستدل بحديث ضعيف مطعون فيه مرسل، هذا الحديث منقطع، هذا الحديث مردود بأي سبب من أسباب الرفض. قال فكثير من المسائل الخلافية اعتمد فيها أصحابه على أحاديث لا تنهض للاحتجاج بها، وراجع كتب الأحكام. كما أن مجرد الاختلاف والاستناد إلى أحاديث قوية لا ينبغي أن يفسر بالوضع والاختلاف، فللاختلاف في المسائل الفقهية أسباب معقولة ومحامل صحيحة أفاض في ذكرها العلماء. يعني وذلك قال لك ارجع في الحاشية إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ السبيل التامي أو حجة الله البالغة وما في صفحة 110 وما بعدها للدهلوي. طيب قال فمنها من ضمن هذه الأسباب المعقولة التي يترتب عليها الخلاف بين الفقهاء، مع أن هناك أحاديث في هذا الباب مع كل فقيه يستدل بحديث مغير للآخر. من أين يأتي الاختلاف؟ هل من وضع الأحاديث؟ قال لك لا، فبين أن يكون الاختلاف من قبيل حكاية الفعل فيما هو من قبيل التوسيع على العباد، فحكى صحابي أنه فعل فعلا وحكى آخر أنه فعل غيره عليه الصلاة والسلام، فبس هذا ليس في الحقيقة تناقضا، لأن الفعلين قد يكونان مباحين جائزين، أو أحدهما مباحا والآخر مستحبا، أو مستحبين أو واجبين يكون في أحدهما كفاية عن الآخر. ومثل ذلك الوتر بإحدى عشرة ركعة أو بتسعة أو بسبعة أو بخمس أو بثلاث أو بواحدة، كل دي أقوال، وكل قول فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول واحد الوتر ويستدل بحديث إنه ركعة، الثاني يقول له لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هل ده وضع حديث الوتر بواحدة وده وضع حديث الوتر الثلاثة؟ ده مكسل عايز يوتر بركعة واحدة، فاقترح حديث ان النبي كان يوتر بركعة واحدة، والتاني عاوز يطول قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأحد عشرة ركعة. هل الأمر كده؟ هو الرسول أوتر كم مرة في حياته؟ كل ليلة. فكل حكى ما رآه أو ما شاهده أو ما سمعه. هذه القضية في أفعال تفعل كثيرا، وفي كل مرة يفعلها النبي يفعله على هيئة معينة للتأثير على الناس. وانت عندك مثلا لما بتيجي تفتح الصلاة، عندك باستفتاح الصلاة عدة استفتاحات، اللهم باعد بيني وبين خطائي، مش كده ولا ايه؟ بس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا معنى ذلك هذه الأمور، هو الرسول صلى مرة واحدة ولا بيصلي كثيرا؟ في كل مرة كان يفعل افتتاحية قد تكون مغايرة للمرة من باب التنويع. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة التشهد علم صيغا متعددة، فهذه أمور من باب التوسعة على الناس. فقال هنا ثم الثلاث، لو هتصلي ثلاث ركعات في الوتر بجلوس واحد وتشهد واحد، أم هي بجلوسين وتشهدين مثل المغرب ونحو ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا الأمر، أصح الأقوال أنها لا تشبه المغرب، يعني المفروض أنك لا تجعلها تشبه المغرب. فقال فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختيار والتوسع على الأمة، وبكل منها ورد في الأحاديث الصحيحة. فمن روى أنه أوتر بواحدة فهو صادق، ومن روى أنه أوتر بثلاث فهو صادق، وهكذا. اثنين، ومن أن يكون صحابي سمع حكما من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ولم يسمعه الآخر، واكتهد برأيه في حدود القواعد الشرعية والالتزام بالأصول الاجتهادية، وقد يوافق اجتهاده الحديث وقد يخالف. والصحابة لم يكونوا في الملازمة سواء، يعني ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له دروس محددة، عملهم جامعة أو كلية وبيجوا يحضروا عشان كله يحضر مع بعضه، أو مجالس زي مجالس التحديث. الرسول كلامه كله سنة، أفعاله كلها سنة، موضع قصوى وقدوة، تقريراته. فالرسول في كل مجلس يجلسه أو سفر أو يروح أو يجي أو يقعد في بيته كل شيء بيفعله سنن. من يستطيع أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل تحركاته؟ لا أحد. فمن هنا تعددت نسب استيعاب سنن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الملازم. فمن كان معه دائما في المسجد رأى ما لم يرى غيره، مش كده؟ ما لم يرى غيره. ومن كان معه في المنزل رأى ما لم يرى غيره، ومن كان معه في سفرة رأى ما لم يرى غيره، وهكذا الملازمة. فملازمة الرسول، لأن كل شيء قول فعل تقرير تشريع، فبناء على ذلك لم يكن الصحابة جميعهم في الملازمة سواء. قال: ولما جاور النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية. شوف بقى نشأ الخلاف منين؟ إن كل صحابي حمل ما حمله من الأحاديث سماعا من النبي أو رؤية للنبي أو عن غيره، ثم سافر في أي حرب من الحروب والغزوات ومرجع في مصر، واستقل في بلدة معينة تتلمذ عليه أهله، أفضى إليه بما عنده من أحاديث، هذا في البلد الفلانية والآخر هنا والآخر هناك. قد يكون في بعض البلدان بعض الأصحاب وليس واحدا، فيكثر عند هؤلاء مجموع السنن التي يحملها هؤلاء الأصحاب وهكذا. ثم لما تجتمع الأمة بعد ذلك، بعد وضع العلم وتدوين السنة وما شاكل ذلك، سنجد أن هناك أحاديث كانت في البلدة الفلانية وأحاديث هنا وأحاديث هنا، فكل صقع أو كل مصر عمل بما وصل إليه من حديث. فلما أجاب العلماء المجتهدون الكبار ليجمعوا هذه السنة ويجمعوا هذا الفقه العظيم المستنبط، ظهرت بقى مسألة تعارض الأقوال ومشاكل ذلك. وذلك تجد الذي كان يحدث مثلا في المدينة الفلانية أو البلدة الفلانية مبني على فقه ابن مسعود، هذا مبني على فقه أهل المدينة، هذا مبني على فقه الذين كانوا في مكة، لكن في نهاية الأصول واحدة، ولكن بنتكلم في بعض الإخوان الفروع. فقال هنا: ولما جاور النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية، وقد كان عند بعضهم من الأحاديث ما ليس عند الآخر، وقد تعرض القضية في المدينة أو غيرها من الأمصار فيجدون فيها حديثا فيحكمون بمقتضاء لهم ولاة الأمور، ثم تعرض في مصر آخر فلا يجدون فيها عند أحد من الصحابة الموجودين في هذا المصر حديثا، فحينئذ ماذا يفعلون؟ مأمورون بالاجتهاد، فيحكم قال معاذ بن جبل أجتهد رأيي، فيحكم بالاجتهاد، ثم يظهر أن في المسألة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا عند صحابي آخر، فإذا ما نقل عن الصحابة أنهم حكموا في هذه المسألة بما يخالف الحديث الذي لم يطلع عليه ونقل إلينا الحديث، فلا يكون ذلك قطحا في الحديث لأنه لم يبلغه. ولذلك نهى الإمام مالك الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور عن جمع الناس على الموطأ لهذا السبب، لما أراد منه أن يجمع الناس، ثم طلب ذلك منه هارون الرشيد أيضا، هارون الرشيد برضو أيضا اللي هو ابن المهدي، طلب من الإمام مالك نفس الكلام فرفض هذا الكلام. ممكن ترجعوا إلى هذه القصة وقصة عرض أبي جعفر المنصور على مالك، ذكر الشيخ الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صحتها، وهذا من الأسباب التي منعت الصحابة الكرام من تدوين السنة، لأنها أصبحت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة في قلوب جميع الصحابة، ليست موجودة في قلب رجل واحد أو مثلا هي محفوظة كالقرآن، لا، لأن القرآن معروف، لكن السنة كما قلنا كل كلام يقول النبي سنة، ولذلك يقول لك تدون السنة. كيف كانت تدون السنة في ذلك الوقت بعد تفرق الصحابة؟ واللي كان بيخرج ما بيرجعش، إياكم أن تظنوا أن كل صحابي كان يخرج في الغزو كان يرجع المدينة تاني، لا، خلاص بقى خرج وعاش هناك وتزوج وبدأ لأن غرضهم تعليم الناس وتوصيل الرسالة للناس. طب تأتي بالأحاديث إلى المدينة لكي تكتب كيف؟ ومن بعدين ضع في اعتبارك أن السنة ليست القرآن بالألفاظ، السنة أما تيجي تروي السنة العملية سيختلفون في اللفظ، لأنك بتحكي شيئا أنت رأيته، فأنا لو حكيته كصحابي هحكيه بأسلوبي، وأنت صحابي هتحكيه. لو جبت أبو بكر وعمر وهذا حكى رواية للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ تختلف عن رواية عمر، عن رواية عثمان، عن رواية علي وهكذا، لأن هذا يحكي فعلا بعكس الذي يحكي قولا سمعه وحفظه. ثم لما ننتقل بقى للسنة غير العملية التقريرية، هيقول لك حدث كذا، يحكي قصة وأقر النبي. طب لما يقول نهينا وأمرنا، إذن السنة داخل فيها المعنى، لأن الغرض من السنة المعاني وليس الغرض من السنة الألفاظ فيما عدا الأفكار والأدعية. فقال هنا: وقد يكون منشأ الخلاف في الرواية اختلاف وجهة النظر في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكاية حال حصلت، ولكن هذا الحال كان يعني متسعا في الوقت، فحينما أحكي أنا حكيت ما شاءت وحكيت أنت ما شاءت فيحدث خلاف. شفت الخلافات جت منين؟ ليس من الوضع. هيضربك مثل جميل جدا، قال إيه: وإلى هذا السبب يرجع كثير من الخلاف في الرواية، وذلك مثل اختلافه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسأل العلماء وتقول لهم الرسول حج إيه، إحنا عندنا من الحج كم إيه؟ نسك ثلاثة، مفرد أفرد الحج فقط، أو قارن الحج مع العمر، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بالعمرة ثم حل منها ثم تلبس بمناسك الحج في يوم 8. ده اللي معظم الناس بتعمله، مش كده ولا لا؟ اللي عندي ثلاثة نسك، الإفراد والقران والتمتع. والقران والتمتع لابد إن إيه؟ يكون معك هدي، لأنك جمعت بين نسكاري في سفرة واحدة، يبقى تدفع ايه؟ يبقى عليك هدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. طب الرسول بقى حج مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ الرسول اولا في ذي الحليفة احرم مفردا بالحج، ثم امر، يبقى اول من روى سيقول ايه؟ حج مفردا، ثم أمر بأن يدخل عليها العمرة فأصبح قارنا، فمن رآه قال قارنا. طيب لما بعد ذلك أشاد بالتمتع وحث الناس على التمتع، قال لولا أني سقت الهدي، مش كده؟ لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة ولا جعلتها تمتعا. ثم بعد ذلك يقول: لو استقبل، يا ريت لو استقبلت من امري ما استقبلت ما سقت الهدي. يبقى سوقه للهدي هو الذي قيده بان يظل متلبسا بالقران وهو صعب وشديد عليه، والقران صعب لانك هتحل من الاثنين مع بعض، وتظل متلبسا بالاحرام حتى الهدي محله، مش كده ولا لا؟ نعم. فقال هنا: وقد يكون منشأ الخلاف في الرواية اختلاف وجهة النظر في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا السبب يرجع كثير من الخلاف في الرواية، وذلك مثل اختلاف في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة الوداع. أكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم كان مفردا أم كان متمتعا؟ فقد رآه بعضهم وقد أحرم بالحج فروى أنه كان مفردا، ورآه بعضهم بعدما أدخل العمرة على الحج فروى أنه كان قارنا، ومن روى أنه كان متمتعا فإنما أراد به التمتع اللغوي للشرع. لأن خلي بالك الجمع بين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة والتمتع، لكن في فرق بين التمتع اللي بتحل بعده أداء العمرة وبين القران الذي تظل حتى يبلغ الهدي محله. تمام. قال: وقد يكون منشأ اختلاف الرواية عن الصحابة الاختلاف في فهم المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في طريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو في علة الحكم، أو في ترجيح نص على نص. وهذا بحر، بحر على فين اللي بيتكلم عن ده، بحر عميق. ولذلك لو قرأت رسالتنا كان بيقول لنا، كان لنا هنا ايه دوره في ذي الحجه شرحنا فيها دي الرساله بتوسع، رساله رفع الملام عن الأئمة الموجودة على الموقع، يعني من أراد أن يرجع إليه يستفيد إن شاء الله. قال: وقد يكون الاختلاف لأن في الحديث عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا مثل القرآن برضه، فمنهم من يرى أنه على عمومي، ومنهم من يرى أنه عام مخصوص، ومنهم من يرى أنه على إطلاقي، ومنهم من يرى أنه مقيد إلى غير ذلك. فمن لم يتعمق في الدراسات الإسلامية الأصيلة يظن بادي الرأي أنه تناقض، أنه تناقض، يظن أنه تناقض وأنه أثر من أثار الوضع والاختلاق كما قال المستشرق. ولو تعمق وبحث بحثا مجردا عن الهوى والتعصب لظهر له الحق. طب ما عذر هذا الرجل الذي كان يشغل منصب عميد لكلية الشريعة ولم يفهم الشريعة ولا الدين الإسلامي لمدة 14 سنة 14 عاما من الدراسة في الأزهر لم يستفد منها على الإطلاق، واستفاد وتعلم على يد المستشرق الجلد دي. مش كده؟ دي مصيبة. مش كلام ده احنا قلناه دلوقتي يا اخوانا ولا ايه؟ نعم. طيب دي جواب الشبهة الثانية: لا العلماء الأتقياء وضعوا أحاديث ولا خلفاء بنو أمية وضعوا أحاديث، وهذا الكلام ليس موجودا إلا في ذهن ومخيلة المستشرق اليهود. الشبهة الثالثة، نرجع تاني للصفحة ايه يا اخوانا 304، مش كده؟ الشبهة الايه؟ الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استغل هؤلاء الامويون امثال الامام الزهري الزهري ده عنده متهم، واحنا جبنا الموضوع من جوه وشفنا الرجل تلميذه رد عليه وفضحه في جمعية الهداية وقال له: لا ده انا طلع كده الامين غير امين، مش كده ولا مش قال كده في بعض الاولى امناء دول العلماء مستحيل يكذبوا، طلع بالفضيحه كده ان هذا الرجل كذاب ودجل على مين؟ الامام اللي ايه؟ قولوا انتوا نسيتوا الزهري يا جماعه. ده حاضر ان الزهري ده كان رجل بيحركوك قطعه شطرنج في عهد بني اميه وبيضع لهم الاحاديث والعياذ بالله. والزهري ده امام، لما تبص دائما ياتون على الائمه المكثرين، فابو هريره يريدون اسقاطه لانه اكثر المكثرين، ثم بقى الزهري يبقى خلاص وخلص. وذلك ماسك، لو تلاحظ ان جلد زيز ماسك مين؟ الرؤوس، غرض الاطاحه بهذه الرؤوس. فقال والمجاب عن الشبهه الثالثه: ويماذا عمو جلد زيز من ان الامويين استغلوا امثال الزهري فوضعوا لهم احاديث مثل حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، فغرضوا تقويض الدعامة الأساسية التي قام عليها علم الرواية في الإسلام وهم الرواة، وأنهم قوم كانوا يتبعون هوى الخلفاء والأمراء. وإذا كان هذا حال الزهري وهو علم الحفاظ ومن كبار العلماء الذين نشروا الحديث، إذا كان حال الزهري على هذه الحال فما بالك بغيره من الرواة الذين هم دون الزهري علما وجلالة ويستهويهم رضا الخلفاء والأمراء. يعني هذا رجل معلوم عند الكافة بنصاعة صفحته وبياضها، عالم تقي ورع نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، لما تسقطه يبقى من باب أولى من هو أدنى منه هيبيع دينه بعرض من الدنيا إذا يعني حاول أحد من الأمراء أن يستميله. قال: فهم قصدوا بالطعن في الزهري وأمثاله الطعن فيه بخاصة وفي الرواء بعامة. وقد أكثرت القول في الرد على هذه الشبهة فيما سبق، وافترائي على هذا الحديث لأنه موضوع رددنا عليه أيضا، وكذلك ما زعموا أنه وضع في بيت المقدس والصخرة وبلاد الشام، ولعل القارئ على ذكر منهم. هذا الكلام ضع معه ما ذكره المصطفى السباعي حينما تكلم عن علي حسن عبد القادر وقصة الزهري، ضعه في هذا مع هذه الشبهة الثالثة. شفت ما أنا قدمت لك ليه بالكلام اللي ذكره السباعي عنه؟ عشان تبقى عارف إن هذه الشبهة من أين أتت وكيف الجواب عنها. الشبهة الرابعة، نرجع تاني لصفحة 304. قال رابعا، قال ولم يقتصر آخر صفحة 304، آخر صفحة 304 دي الشبه الرابعة. قال ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية أو لصالح البيت الأموي، لأن القضية السياسية مش بيت الفضائل والمناقب والأمور التي تزري بهم، قال لك لا، بل تعد ذلك إلى الناحية الدينية في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة. واستدل بقى قصة إن معاوية كان، لم يقل معاوية، قال كل خطباء بني أمية كانوا يخطبون الجمعة جالسين، تمام، يخطبون الجمعة جالسين. طيب، وخطبة العيد كانت تتبع الصلاة، تمام، فعكسوا وجعلوا الخطبة قبل الايه الصلاة، فغيروا موضوع المنبر وما شاكل ذلك. فقال والجواب عن الشبهة الرابعة، اولا اما ما زعمه جولدزير المستشرق اليهودي الحاقد على السنة ورجالها وحملتها، ما زعمه من الوضع في الاحكام التي لا تتفق هي وما يراه اهل المدينة في احكام العبادات، فهو كلام كسابق مبني على الحدس والتخمين والتهجم والتجني، وهو كلام من لم يعرف شيئا عن المجتمع الإسلامي في هذا العصر أو عرف ولكنه تجنب، وهذا هو الذي نرجحه. لا، هؤلاء يتجنون لأن هؤلاء معادون لهذا الدين، ليسوا باحثين. قال لقد كان هناك كثيرون من صغار الصحابة وكثيرون من التابعين الذين يضحون بأنفسهم وبأعز عزيز لديهم في سبيل دينهم، والذين ما كانوا يخشون في الحق لومة لائم ولا يخشون إلا الله تبارك وتعالى، وما كان يمكن لخليفة أو غير أن يتزايد في أمور الدين أو يغير منه وفي مأمن من غضب الناس ونقمة عليه. اوعى تفتكر هذا الجهاز، لأن لو جاء حد الحكام وغير في الدين الناس مش هتسيبه، مع ان الان ليس الدين كما كان في العهد الاول، واي حد من الحكام بيسعى جائدا مهما كان تدينه ان يرضي شعبه المسلم بقدر الامكان. لماذا؟ لانه لو لم يفعل ذلك الناس ينكرون عليه. هات حاكم من حكام المسلمين ممكن يشرب خمره، هات حاكم من حكام المسلمين ممكن ان هو يظهر امام الناس في رمضان مفطرا ماسك سيجاره في ايده، ممكن كاتب من الكتاب كذا يمسك ويقول لك انا حر، لكن يجي رئيس ده او وزير ما يقدرش يعمله، يقدر ما يقدر، مع انه ممكن يقول لك انا مريض مثلا ما يعملهاش. يقدر حاكم من حكام المسلمين في اي بلد يظهر انه لا يصلي؟ لا، ما تقدرش تثبت ان في حاكم ما بيصليش. تثبتها ازاي؟ هيقول لك ساعه الصلاه كان قاعد ما ايه يعني صلي متاخر، وانا ما بقولكش ما بصليش بس مش هصلي في وقتها، الوقت متاخر مش كده ولا لا؟ مش تمسك عليه ويجي صلاه الجمعه لازم يصلي جمعه، لو ظهر لازم يكون عيد لازم يقدر يصلي، صح؟ ما ينفعش مع على رقه دين المجتمعات المعاصره، فما بالكم بنتكلم عن عصر الصحابة هيغير الدين في عصر. أما هم الناس دي باعت دنيتها وطلقت البلاد وهجرت العباد وسابوا أهليهم من أجل الدين، يجي معاوية ولا يجي يبيعهم دينهم هيقولوا تعود الأمر جزعة مرة أخرى، حربك كما حاربنا أبوك، مش كده ولا لأ؟ مش هدير مع القضية بقت عقيدة. لو كان بالفعل معاوية وبنو أمية على غير الملة وكانوا يريدون أن يعيدوا الجاهلية ويحاربوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من سيسكت لهم؟ نحن فهمنا عن الدين وعندنا قوة في الدين أقوى من قوة الناس الذين كانوا من صحابة. ما هذا سوء الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دائما نقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنت تقبل لنفسك أن تسكت على تبديل أو تغيير للدين؟ اسمع بقى. فقال هنا لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد، وكان يعني حكام بني أمية المسلمون لم يسقطوا له على شيء اللي هم الصحابة. لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد، مع انه كانش في تغيير في الدين، ولكن في بعض الاشياء يعني امور لا تمس اصول الاسلام، ومع ذلك ما سكتوا عليه. اسمع، لقد كان المسلمون لهم بالمرصاد، وكانوا ينكرون عليهم بعض التغييرات التي احدثوها في بعض العبادات، مع انهم كانوا متاولين فيما يفعلون كما ستعلم قريبا. وهك بعض الأمثلة التي تدل على شدة مراقبة العلماء للخلفاء والأمراء ومعارضة أشد المعارضة إذا حاولوا شيئا مما أحدثوا. هؤلاء العلماء ما كانوا مش لا تريد أن تعطينا حقنا سنصبر، وجدنا أثر سنصبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سترون أثر من بعد، ما بيتكلموش في هذا الأمر. ولكن الكلام هنا بقى يا أخواننا في إيه؟ هيغير الدين شكل العقيدة، شكل مش العقيدة طبعا، بعض العبادات من الممكنة مش هنسكت. اسمع، قال: وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه أنه قام والحجاج يخطب، والكلام ده موجود في سير أعلام النبلاء، فقال: عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله وقتل أولياء الله. فقال: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن عمر. فقال: اسكت يا شيخا تتخلف. بيقول الكلام ده لمين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج ده سيف الحجاج، وعبد الله بن عمر بيقول له هذا الكلام: عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله. وقال لما ضربت الكعبه بالمنجنيق، اذا لم يسكتوا، لم يسكت الصحابه. فقال: من هذا؟ الحجاج مين اللي جاره يقول هذا الكلام؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: اسكت يا شيخا قد خرف. وروي عنه ايضا ان الحجاج خطب فقال رد، يبقى هذا الكلام كان ردا. الروايه الثانيه تبين لك انه رد على كلام الحجاج. قال ايه الحجاج؟ ان ابن الزبير على المنبر بيقول كده: ان ابن الزبير بدل كلام الله. فقال ابن عمر: كذب، لم يكن ابن الزبير يستطيع ان يبدل كلام الله ولا انت. كلام الله لا يستطيع احد ان يبدله او يغيره. كذبت، لا يستطيع عبد الله بن الزبير ولا انت، ابعدوا كتاب ربنا عنكم، انتوا الاثنين دخلتم في صراع سياسي لا تقحموا كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الامر. تمام. فقال الحجاج: انت شيخ خرف. فقال ابن عمر: اما انك لو عدت عدت في مواجهتي. ما تكلمش بقى هو اللي طلع المنبر وبيتكلم والحجاج كان في الشام، لا، وجها لوجه. عاوز تتكلم اعمل ابن عمر، الامير موجود يطلع ويقول له: انت فيك وفيك وفيك وفيك. هاي عمل ايه الحجاج؟ قال اللي معاه اديله بومبا بس، حربة مسمومة جت في رجليه، ثم راح يعوده يقتل القتيل ويمشي في جنازات. وقال له: ماذا حدث لك؟ انت الذي اذنت بحمل السلاح في بلاد لم يكن يحمل فيها في الحرم. اذا معنى ذلك انهم ما كانوا يسكتون لاحد، لا يتكلمون في غيبات، ولكن الكلام في كل الكلام في الوجه لو تحضر، ولا في السر، ولا على المنابر، والامير في بينك وبينه بعد المشرقين، لا. قال: والحجاج هو من هو قسوة على الأمة الإسلامية ومحاولة إذلالها وإسكات ألسنة الحق فيها. وقد سمعت ما قاله له الصحابي ابن عمر. ابن عمر بقى هيسكت على تبديل السنة وتبديل الدين، وانت هنا بتتكلم ليس مع معاوية ولا يزيد بن معاذ، تتكلم مع أشرس حاكم في تاريخ البشرية بعد فرعون، صح؟ يعني قتل قتلة، هذا رجل قتل 25 كام؟ 120 ألف صبرا. عارف يعني صبرا؟ يعني في السجن، لم يقتلهم في معركة. 120 ألف مسجون تقتلهم قتل صبرا، يعني الرجل متكتب وانت قتلته، وليس قصاصا وليس حدا وليس من هذا القبيل. إجرام ما بعده إجرام. وهذا الذي قالت عنه أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وما أراك إلا المبير. قتل إذن أما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلمة حق في وجه سلطان جائر أهو في أكثر من كده، إذن الصحابة تحققوا بهذا الكلام ولم يكونوا يخافون في الله لومة لائم. قال فكيف يعقل أن يصبغ أو يصبغ، تنفع الاثنين، يصبغ أو يصبغ بنو أمية حكمهم بالوضع في الأحكام ولا ينكر عليهم أشد الإنكار، يضعون أحاديث في الأحكام ويتسكت لهم؟ إن الوضع في الأحكام لم يكن في هذا الوقت المبكر، إنما حدث بعد لما وجدت العصبية المذهبية، ولم يكن طبعا علماء أتقاء الذين يفعلون هذا. قال واشتدت الخلافات الفقهية، ولئن كانت أحاديث الفضائل يتساهل فيها بعض العلماء فأحاديث الأحكام أجمع العلماء على التشدد فيها وعدم التساهل فيها، لأن عليها يتوقف معرفة الحلال والحرام. خد بالك الأحكام لا يجوز فيها التساهل، ليس في الوضع، الوضع ده مش تساهل، ده الوضع جريمة، لدرجة أن البعض كفر من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فبعض العلماء قالوا إن من وضع حديثا يكفر، يبقى دي جريمة من الجرائم العقدية. فهنا التساؤل في الرواية في الفضائل والتساؤل في والتشديد في الأحكام في مسألة الضعف والحسن وما شاكل ذلك. طيب قال إن الوضع قلنا خلاص. قال ثانيا من العجيب حقا أنه وقد أراد أن يؤيد افتراءه ذكر بعض مخالفات أحصيت على بني أمية، هنتكلم فيه. قال وليست في واحدة منما يشهد لدعوة في الوضع الحديث في الدين لتغيير الشريعة، أما مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة واقفا، وبقى الحديث اللي هو قالها لو تفتكر بصوا بقى ألم يقتصر الأمر على وضع حديث سياسي أو لصالح الله بل تعدى إلى الناحية الدينية. فبيقول لك إيه، استدلوا لذلك بما رواه رجاء بن حيوة من أن الرسول والخلفاء عليه الصلاة والسلام كانوا يخطبون جلوسا، يعني روى حديثا هذا كذب، لا نعرف حديثا عن رجاء بن حيوة وهو من ثقات العلماء ثقات التابعين يروى بهذا أبدا، تمام؟ فبيقولك انهم اخترعوا حديث فردينا وقال ايه. ثانيا من العجيب حقا انه وما وقد اراد ان يؤيد إسراء ذكر بعض مخالفات احصيت على بني اميه وليست في واحده منما يشهد لدعواه، اما مساله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبه الجمعه واقفا حتى جاء معاويه فخطب قاعدا فهذا امر لا ينكر، ومعاويه لم يفعله الا لعذر. روى ابن أبي شيبة أن معاوية رضي الله عنه خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، والخطبة جالسا للخطيب غير القادر أمر لا شيء فيه، يعني كنا بنصلي إلى الجمعة وبيصلي بينا شيخنا الشيخ محمد علي عبد الرحيم الله يرحمه، كل جمعة كان يجي مثلا كل شهر كان يجي الجمعية هنا الشيخ رئيس أنصار السنة الشيخ محمد علي عبد الرحيم الله يرحمه الشيخ أحمد فهمي، كان يخطب جالس. لماذا؟ لأنه لا يستطيع النقل، رجل نقش. فهذا تيجي تقول هنا هذا مخالف للشرع، مش مخالف للشرع. بعض الخطباء من إخواننا المشايخ بيكون عنده مشاكل في رجله وقعيد فبيخطب قاعد، إيه المشكلة في هذا الأمر؟ فمعاوية لما أسن وكبر في السن ثقل وكثر شأ فكان لا يستطيع الوقوف فكان يخطب جالس. هو هنا لم يقل هذه سنة وهذا، لكن هذا أمر اضطراري شكله ولا لا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في إمامة الجالس وقال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، إذا معنى ذلك إن الإمام مش هيخطب جالس، ده هيصلي كمان إيه؟ جالس. والأمر خلافي كما أنتم تعرفون في قضية الصلاة خلف الإمام إذا كان جالس. وروى البياقي في سنن أن ضعفه كان لكبر أو مرض، يبقى هذا لضرورة ولا كان الأمر تغيير للملة؟ وهذا الأمر لا يحتاج وضع أحاديث بقى لأنه أمر استثنائي. قال وكنا نحب من هذا المتجني على الأحاديث أن يضع يدا على حديث واحد فيه ما يبرر ذلك، هات لنا حديث مفيش. قال وروى البيهقي بسندي عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. الحديث كده عندك خطأ. ابن الحكم مش كده، هو في صحيح الإمام مسلم ابن أم الحكم يخطب قاعدا. فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. يعني البياقي روى بسندية عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. الحديث مسلم على فكرة. فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ولم نسمع أن ابن أم الحكم احتج على جلوسي بحديث القط. هل رد عليه وقال كذبت؟ فإن رجاء ابن حيوة يقول إلا النبي والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا لم يقل أحد شيء، وإنما سكت لأنه يعلم أنه مخالف للسنة إن كان ليس عنده إيه عذر كعذر معاوية. قال وأما حديث رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة ده من جلة التابعين يروي عن ابن معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري ومعاوية وعن كثرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وثقة، توفي 112 هجرية. فبيقول حديث جراجة ابن حيوة فلم أطلع عليه، ولم أطلع عليه وكان علي أن يدلنا على مرجعي في هذا. ورجاء ابن حيوة من الحفاظ النبلاء ولم يتهم بوضع ولا اختلاق في الأحاديث معاذ الله. قال وحديث جابر بن سمرة المذكور صفحة 305 لا يدل على أنه وضع حديث بالفعل في هذا الأمر، بل هو رد لما يحتمل أن يظنه بعض الناس من أن هذا التغيير كان له أصل في الأحاديث النبوية. يعني حديث بيقول نصا حديث جابر بن من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب، فإن كأنه يقول يا جماعة إياكم تظنوا أن هذا الأمر مثلا الذي حدث من بعض الخلفاء سنة، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فلا تصدقوا، هذا كل الذي فعله. قال وهي قال بل هو رد لما يحتمل أن يظنه بعض الناس من أن هذا التغيير كان له أصل في الأحاديث النبوية، أو لما يحتمل أن يفعل بعض ضعفاء الإيمان المتزلفين إلى الخلفاء والأمراء. يبقى جابر بن سمرة هنا بيغلق ليه يا أخوانا؟ بيغلق الباب من باب سد الذريعة حتى لا يتقوى المتقوي. قال وقد يلجأ الشخص إلى مثل هذا الأسلوب لتقوية كلامه، وليقطع على الخصم أن يكون لما فعلوه سند من السنة الثابتة. وأما خطبة العيد فقد قدمها على الصلاة معاوية وعمال. خطبة العيد إمتى يا أخوانا؟ خطبة العيد إمتى؟ بتكون قبل الصلاة ولا بعده؟ بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس أول شيء بيبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد الفطر أو الأضحى، أول شيء يبدأ به الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم ويبين للناس إننا نخطب، فمن شاء فليجلس ومن شاء فلا. وهذا الأمر أمر خير لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الحيض وزوات الخدور والأبكار والتي ليس عندها جلباب فلتلبسها أو تعطيها أختها من جلبابها تغدو تستعيره. ليه؟ حتى شهدنا الخير ودعوة المسلم حتى الحيض. صلاة الجمعة لا يفعل بها الجمعة، المرأة لم تدع إلى صلاة الجمعة إن جاءت مرحبا ولكن لا نحصها مش كده، ومع ذلك إلا العيد العيدين تخرج المرأة لتشهد الخير ودعوة. حتى فأما الحيض فيعتزلنا المصلي مكان الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. أمر جميل عيد، فيخرج في الأطفال مع النساء مع مش كده ولا لا، فهنا يشهدنا الخير واسمعنا كلمة الدعوة التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلمين إليها. إذن هنا يا أخواننا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكام بني أمية بقى كان فيه بقى مشاكل وأهل البيت وهذا الكلام، فأول ما يصلي كل الناس ياخد دينه في أسنانه يمشي. طب الإمام أمير البلد اللي هيخطب الأمير بقى مروان بن الحكم أو غيره عاوز إيه؟ يقول كلام للناس، فقال لهم والله لعملها فيكم قبل الصلاة طلع يخطب خلاها صلاة الجمعة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا يعني المسألة اجتهاد شخصي ولكنه خطأ. وما سكت عنه الصحابة سكتوا لا. قال وأما خطبة العيد فقد قدم على الصلاة معاوية وعماله، لأن الناس ما كانوا يجلسون إليهم بعد الصلاة لاستماع الخطبة، ولم يسلموا من إنكار الأمة والتشنيع عليهم بسببه. ولم يسلموا من إنكار الأمة والتشنيع الناس تبوم لا، ولم نسمع أن معاوية وعماله احتجوا لما فعلوا بحديث. انت ما بتقول ايه؟ كانوا قد أجروا أناسا يختبرون حديث. طب أين الحديث المخترع هنا؟ وهذا بقى حديث ليس فيه الأمور الحلال والحرام، يقول أي حاجة، يقول مثلا معنى الكلام يعني واخد بالك، إذا مثلا تغافل الناس عن سماع خطبة العيد فليجعل الإمام الصلاة قبل، أي حاجة، يجعل الخطبة قبل الصلاة ممكن، وتقال وتصغوا كانوا أهل لغة، لم يقولوا شيئا محدش الحرفة. اسمع، روى البخاري في صحيح أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية تقديم الخطبة على صلاة العيد، وجذبه من ثوبه. ده كمان لم ينكر المنكر بالكلام، ده شده، جذبه من ثوبه، فجذبه مروان، راح مروان رادد على الجذبة بجذبة، فارتفع طلع فخطب قبل الصلاة. هل سكت أبو سعيد؟ أبدا. فقال له فقلت غيرتم والله، برضو في وشه مش روح وهو قاعدين بياكلوا كحك العيد، قال لهم اتغيروا تعالوا يا جماعة، وجمع الناس عنده في الله واحدة في الصلاة، غيرتم والله. فقال له يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، كنت زمان الناس بتسمعك وأنا ما حدش عايز يسمعني، الناس هتسيبني وتمشي، أنا عايز أقول كلمتين للناس، أنا أمير بلد فعايز أعيد عليهم وأقول لهم يعني لهم وجهة نظر خطأ ولكن خلف السنة، ولكن له وجهة نظر مش تغيير ولا تبديل للدين. فقال قد ذهب ما تعلم، فرد عليه وقال له فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، اللي أعرفه أحسن من اللي أنا عايزين تعرفوني دلوقتي. فقال مروان إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، أو مازال برضو بيقول له إيه، أنا عندي مبرر يا أبا سعيد. شوف الأدب مع الصحابة، ما شتموش يعني مروان، ومروان الأمير لم يأخذه وقال له طب أنا خليك بقى العيال ومش هيشوفوك بقى في العيد، واخد بالك، أبا طلعك بقى بعد الشهر شوال ولا خد بالك، لا، وإنما قال له إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. قال فهو مروان قد اعتذر بما يراه مبررا لعمله، ولم يختلق حديثا او اوعذ الى من يختلق حديثا كما دعم جلد الدين، لم يخترع هو حديثا ولم ياتي بهاتلي حديث كذب ووضع في هذه واقعه حصل فيها مشكله، لماذا لم ياتي بها حديث؟ نعم، قال مع ان هذا كان انسب الاوقات للاختلاق. وكذا زيادة درجات المنبر النبوي بالمدينة، صيرها مروان 6 درجات، بعد ما كانت 3 أصبحت كام؟ 6. وقال إنه فعل ذلك لما كثر الناس، قال الناس كثرت جدا عن زمان الخلفاء. قال وهي وجهة نظر لا غبار عليها من جهة الشرع، ولم نرى مروان وضع في ذلك حديثا، الحق أني في عجب من هذا المستوى. طبعا الشيخ بيقول وجهة نظر لا غبار عليه من جهة الشرع، لأن الأمر اختلف فيه العلماء كما رأيتم، وتعمل منبر عالي وبقت المسألة، حتى لو المسجد شبرين في شبرين بيبقى معمول فيه المنبر، يعني بسم الله ما شاء الله بيبقى جنب المبنى، وممكن المسجد كله يكون نص مسجدنا يعني. مش محتاج، بس بقت المسألة فيها شيء من الايه التزيد طبعا والمبالغة والكلام ده كله. قال ولم نرى مروان وضع في ذلك حديثا، الحق أني في عجب من هذا المستشرق، يأتي بالدعوة العريضة ويستدل عليها، فيأتي بما ينقضها من أساسها، ألا فليسمع، هو هدفه كله ليس جلد ذيل، ألا فليسمع المخدوعون بجلد ذيل وأبحاثي ليروا كيف يكون المنطق الأعرج وكيف يكون الإدلاء بالحجة، حتى إذا عركها الباحث المنصف فإذا سراب في سراب ندخل على الشبه الخامسة. قال خامسا وقد استدل في سبيل تأييد قولي بأدلة قطح بعض العلماء في بعض مما يخرجون ومخرج الجرح والتعديل مما ورد كثير منه عن السلف القدماء يقول فمن ذلك قول المحدث أبو عاصم النبيل ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله البكائي إنه مع شرفي في الحديث كان كذوبا ويقول يزيد بن هارون إن أهل الحديث بالكوفة في عصر ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيانان ذكرا بين المدلسين. نرجع للكلام ده. طيب الإباء والجواب عن الشبهة الخامسة ما استند إليه مما ذكره أهل الجرح والتعديل في بعض الضعفاء والكذابين والمغفلين فهو يشهد له. وانت فاكر الصالحين دول الأتقياء اللي قال عليهم قبل كده؟ لا بالراحة. انت أخذت كلام العلماء في صيانة الشريعة وفي صيانة الأحاديث وفي بيان من يؤخذ عنه الحديث ممن لا يؤخذ خطفت خطفا من أجل أن تكذب علينا لتبين لمن لم يفهم ولم يكن له فضل اطلاع على هذه الكتب ودراستها وقراءتها والتشبع والتضلع منها. هؤلاء لم يفهم، يعني هؤلاء الذين أنت تكتب لهم لا يعرفونها مثل هذه الأمور فتخطف أشياء لكي تتكلم عنها بطريقة مبينة تمام المبينة لحقيقة ما تعرض له هؤلاء العلماء والسبب وراء هذه الأقاويل. فقال ما استند إليه مما ذكره أهل الجرح والتعديل في بعض الضعفاء والكذابين والمغفلين. قال الشيخ بقى في الحاشية المغفل وغير اليقظ، ليس المغفل تقول فلان ده مغفل تكشمه، لا ده المغفل ده اللي بيجيله غفلة والذي لا يميز بين ما تجوز روايته وما لا تجوز روايته ولا يميز بين ما هو من حديث وما ليس من حديث. وهؤلاء المغفلون يغلب على حديثهم الغلط اللي ذكرت لكم قبل كده، يقول لك ايه يلقن فيتلقن يخدع في مثل هذا الامر فيغفل يدخل في غفله يعني. قال ويرجع بالنقد على كلامه، هذا الكلام لو فهمناه صح هذا ينقض كلامه، العلماء صانوا الشريعه. قال أليس في أكبر حج على يقظة العلماء المعدلين والمجرحين وجهادهم في نفي الدخيل على الحديث ورد الموضوعات ويدل كذلك على دقة أنظارهم وبعد غورهم في النقد حتى إنهم لا يعرفون دخيلة الشخص وطويته مهما كان ظاهره صالحا ومهما حاول إخفاء ما في باطنه، لأن عندهم التعديل ليس للظاهر فقط بل التعديل للظاهر والإيه والباطل، فكانوا يبذلون مجهودات يعني خيالية حتى يصلوا إلى أن يحكموا على الراوي بحق. قال ومن شروطهم التي اشترطوها في الراوي العدل أن يكون عدل الظاهر والباطل، ولا عدل الظاهر بس لا والباطن، طب الباطن ده لا يطلع عليه إلا الله، فيقومون بدراسة حاله حتى يصلوا إلى أمر مؤكد حينما يحكمون عليه بالعدالة الباطلة. قال وهؤلاء الذين ورد فيهم قول أبي عاصم النبيل لا عاصم بن نبيل كما قال هو تمام، وخلي بالك اللي بنتكلم عنهم دول كانوا متأخرين عن زمن الصحابة، كانش على عصر الصحابة، فأبو يعني تتلقيت كلاما من علماء الجرح والتعديل بعد عصر الصحابة بزمن. أبو عاصم النبيل ده توفي 212 والقطان 192 هجرية، تمام يا إخوانا ولا لأ؟ مركزين؟ يبقى انا هنا ما بتكلمش عن عصر الصحابه ومع ذلك هنمشي معاك. قال وهؤلاء الذين ورد فيهم قول ابي عاصم النبيل لا عاصم ابن نبيل كما زعم الطاعن وقول يحيى بن سعيد الانصاري اللي هو ابن القطان هم فئه متزهده اللي هو قال عليهم ايه ان الكذب يكثر في هؤلاء الصالحين، فئه متزهده متصوفه لا تميز بين الحلال والحرام وبين ما يجوز وما لا يجوز، فأجازوا الوضع في الترغيب والترهيب. فكرين الرجل اللي قال أنا لم أضع على النبي لم أكذب عليه انا كذبت للنبي صلى الله عليه وسلم. ده راجل بيعمل معاه ايه؟ ده راجل مدارج مش كده ولا ايه؟ فاجابهم وضع في الترغيب والترهيب. او هم فئه غلب عليهم الزهد والتصوف عن الحفظ والتلقي والسماع من الشيوخ، فهم يرمون كل ما يسمعون. اسمع بقى لاني هضرب لك مثل في عصرك انت وانت مش واخد بالك. فهم يرمون كل ما يسمعون فيقعون في الكذب وهم لا يشعرون. ومثل هؤلاء ما كان يؤخذ عنهم الحديث. وهذا الكلام انما يسوقه العلماء، العلماء بجد مش الوعاظ، للتحذير من ضرر هؤلاء المغفلين والاخذ منهم. وهذا ما رايناه في عصرنا، بس انتم مش واخدين بالكم. بعد علم الالبان ما اتسع، انتم مش حاسين. الاجيال بتعيشكم مش حاسه. احنا كان عندنا مشايخ يشار اليها بالبنان ويظنون انهم اعلم اهل الزمان. الشيخ كشك وكان اكثر راويه للاحاديث الموضوعه والمكذوبه، لدرجه ان البعض كان يقول ويؤلف كتابه او خطبته من سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه. لما الالباني نزل سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه قالوا الراجل ده كان بيجيب الخطب منين؟ يجي بعض يقول لك اصله كان ضرير. طب ما عندنا الشيخ الجباز ضرير، والشيخ الجباز عالم من اعلام الحديث. اذا قصه الرجل الداعيه او الواعظ المغفل الذي يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاصد. يعني مش هنقول ان الرجل ده كان يقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اوتي من ايه؟ من الجهل. لان هو ده اللي كان غالب على الناس. اي حد لم يكن العلماء في الزمن القديم ده بيتكلموا بصحيح وضعيف. وذلك ده لما ظهر قصه التصحيح والتضعيف بقى الالباني ده محطوط غرض للسب والشتم. اول ما تيجي تقول اقول لك انت عرفت الالباني يوم كده ماشي الواد ده من الجامعه. وبقت عيال صغيره وندخل في الاعداديه هذا حديث ضعيف، ندخل الخطبه ضعيف صحيح ضعيف صحيح موضوع باطل. اللي انت قريت كبار ما قروش، وناس مشايخ ولحوا وبسم الله ما شاء الله يمشي يده معروضه للسبله جنازه متحركه بيبوسوا ايده، وانت تيجي عيل لابس بيجامه وتيجي في الاخر تقول له هذا انت الحديث اللي جبته ده منين؟ هذا حديث مكذوب. وبعد كده اسخروا مننا ها حديث ضعيف، نروح الاجزخانه نجيب له فيتامينات ومش فاهمين حاجه. بقت العمليه تريقه قوي. بعد كده الامور اتطورت. انا بكلمكم عن كلمات في كلام كان والله يحدث في السبعينات عشته بنفسي. ثم بعد كده تكتشف انت، انت واخد بالك ان مشايخ ويشار اليوم البنات هو ده اللي كان بيحدث قديما وبيتكلم عنه العلماء عن المتزهده والمتصوفه وامثال هؤلاء. هؤلاء الالباني اللي عمل فينا كده. والله مشكلتي ان انا وانا صغير وقع في ايدي صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بس قلت هو الراجل ده بتاعي. لانه والله وكان قد كده كنت حاطه في جيب البيجامه يعني بس كمان. المهم قال وهذا الكلام انما يسوقه العلماء للتحذير من ضرر هؤلاء المغفلين والاخذ منهم. وقد ساق هذا الكلام الامام مسلم في صحيحه للتثبت في روايه الاخبار والاعراض عن روايات المتهمين والضعفاء. فياتي المستشرقون فيحرفون الكلمه عن مواضعه ويجعلون من الفضيله رذيله ومن المنقبه مذمه. ايه المشكله؟ اذا كانوا حرفوا الكلم كلام الله عن مواضعه ومن بعد مواضعه وافتروا الكذب على الله وعلى الانبياء، فهل سيتورعون من الكذب على علماء الاسلام؟ ده جولد سير يعني. الرجل ده يعني رجل خفافي قوي، ده بيكذب على علماء، ده ليه كذبوا على الله وحرفوا كتب الله وكذبوا على الانبياء وقتلوا الانبياء كمان، في ايه يا عم؟ قال دي نمره واحد. ما ذكروا عن زياد بن عبد الله البكائي قد خانوا فيه التحقيق. بص بقى هنا الدقه. او علم الحق ولكنه دلس وكذب على العلماء. وزياد ليس بكذاب ولا متهما بالكذب، بس هنا بقى فيه تحقيق. قال فيه الامام احمد بن حنبل ليس فيه بأس. يعني الكلام نرجع الكلام تاني عن ايه؟ البكائي هو قال عليه ايه يا اخواننا هنا؟ قال عنه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله البكائي. والامام وكيع قال عنه انه ما عشر فيه في الحديث كان كذوبا. فقد روى بيقول لك هنا بقى ايه، قال الامام احمد بن حنبل ليس لي باس حديث حديث اهل الصدق. وقال فيه الامام ابو داود صاحب السنن نقلا عن ابن معين زياد البكاء في ابن اسحاق ثقه وكان يضعف في غيره، وهو اثبت من روى المغازي عن ابن اسحاق. وعبارة وكيع التي نقلها الطاعن رواه الترمذي في كتاب النكاح عن البخاري بسند عن وكيع قال زياد مع شرفي يجذب في الحديث. ايه بقى المشكلة؟ قال ولكن الذي في تاريخ البخاري بقى الشيخ بن رجعنا لتاريخ البخاري يخالف وزن، فقد روى بسندي عن وكيع قال زياد مع شرفي لا يجذب في الحديث، فلا سقطت في نسخة الترمذي. قال وإذا اختلف كلام الناقل والمنقول عنه فالعبرة بالمنقول عنه ولا بالناقل؟ بالمنقول عنه. ودقة البخاري في النقل مستغنية عن التمييز، ولا سيما إذا كان هناك ما يرجح كما هنا، فزياد لم يتهم بكذب القط، كما أن الحاكم أبا أحمد ساقه في الكنى بإسناد إلى وكيع كما نقله البخاري. يبقى الحاكم كمان لما نقل الكلام عن وكيع بالإسناد قال لا يكذب في الحديث، والظاهر أن رواية الترمذي سقطت منها لا. محقق النسخة قال إن رجع للعلل في الترمذي الكبير وجدها ها لا موجودة، تمام؟ لأنه قال في العلل قال محمد يعني ابن إسماعيل بخاري زياد بن عبد الله البكائي صدوق، قال يبقى معنى ذلك إنه لا يصدق أن يكون يكذب. طيب الحافظ ابن حجر العسقلاني رجعنا إليه فوجدناه يقول لم يثبت أن وكيعا كذبه. خلاص بقى الحافظ انتوا عارفين ابن حجر وقال بص نصا كده، قال الحافظ زياد البكائي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثي عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة. البخاري حيأتي في كتاب متابعة لكذب ومسلم رواه. فقال الشيخ هنا يبقى إخوانا يبقى لا سقطت. قال وأيضا فقد روى له البخاري في كتاب الجهاد متابعة وليس له في صحيح البخاري غيره، وأخرج له الإمام مسلم في مواضع من كتاب الصحيح، فلو كان كذابا أو متهما بالكذب لما أخرج له البخاري في المتابعات ولما أخرج له مسلم في الأصول، وبحسب زياد توثيقا له تخريج الشيخين له، وكفى بهما مزكيين وموثقين، على أنه إن وجد في الرواة كذابون فقد وجد أضعاف أضعاف من الرواة الثقات العدول الضابط. ثلاثة، ما حكاوا عن يزيد بن هارون أن أهل الحديث بالكوفة في عصره ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيان. دي بقى اللي فيها إشكالية، لكن انت بقى تقول كل الرواة بس مالكش كل الرواة في العالم، قال لك في الايه الكوفة. خلي بالك من القصة دي، تمام؟ حكاوا عن يزيد بن هارون أن أهل الحديث بالكوفة في عصر ما عدا واحدا كانوا مدلسين حتى السفيان بن عيينة والثور ذكر بين المدلسين. قال فكلام يسوقه أهل الجرح لينتبه إلى المدلس فلا يؤخذ عنه ما رواه بالعنعنة إلا إذا أثبت أنه سمعه من المروي عنه. العلماء هنا بيحرصوا على أنك تخلع من قصة التدليس، بس خلي بالك هذا الأصل، مش قصدهم أنهم يطعنوا في السفيانين، تمام؟ فقال على أن التدليس ليس كذب، أنت فاكر أنت كلمة التدليس فلان مدلس على كذاب، صح ولا غلط؟ لكن في المصطلح مش كده. التدليس أنواع، وضربت لكم مثل قبل كده وقلت لكم عليه، أنا بتعامل مع ناس معينة بس مش هحكي القصة اللي حكيتها قبل كده. الواد أبو زياد اسمه محمد يعقوب النور، كل الناس عارفة أن أبو زياد ده يعني بتاع مشاكل. اجي انا اقول لكم وانا عارف ان الراجل ده مش بتاع مشاكل، اجي اقول لكم اخبرني محمد يعقوب النومي، اقول لك الاسم بقى زي الفل واسم جميل ينفع كده كمان يتحط على كده ولا ايه؟ يقبلوه. لكن قلت ابو زياد ولا ابو زياد النومي ارمي. انا هنا عايز اصون حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. انا عارف ان الناس دي انا ما انا بقى هنا سفيان ده سفيان بن عيينه او الثوري انا امام وعارف مين اللي يؤخذ عنه وعارف مين اللي ما يؤخذش عنه فصيانه للحديث اللي حافظه عشان ما يجيش واحد متشعلق واخد بكلام واحد تقليدا ما في بعض الناس يقلد ويسقط اعلاما وهو ليس له في العير ولا في النفير اللي يحدث يقول لك ولا كده مين ده ولا مصر فيها داعيه قوي ولا حد يؤخذ منه العير الا من الواد اللي قاعد في الحته الفلانيه ده مين ده يا ابني في ايه انت بتسقط علماء مصر انت كده مين انت بقى تبقى مش توضى بقت المساله كده كان في بعض الناس في الجرح والتعديل والروايه والاخذ من الممكن بكلمه يسقط اعلاما من علماء الامه من اعلام الامه فياتي العالم يقول لك لا احنا عايزين نحافظ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروح ذكره بكنيته او كنيه غير مشهوره بيحدث لكن هو ليس ضعيفا اصلا الخطر في تدليس التسويه انه يسقط راويا ضعيفا يسقطه ويسوي السند بحيث يبقى ظاهر السند لاتصال فالعنعنه هنا في واحد اسقطه اصلا ما ذكروش فيقول لك طب ما تقول لي بقى من الساقط يطلع واحد كذاب تبقى مصيبه ده الخطوره هنا فليس كل انواع التدليس معيبه واضحه الصوره ولا لا فقال فكلام يسوق اهل الجرح لينتبه الى المدلس فلا يؤخذ عنه ما رواه بالعنعنه الا اذا اثبت انه سمعه من المروي عنه على ان التدليس ليس كذبا وانما هو الروايه بعباره مهمه تحتمل اللقاء وعدم اللقاء والسفيانان سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينه تدليسهما من النوع المحتمل الذي يزول بمجيء من طريق اخر تفيد اللقاء والسماع وعلى هذا جرى اصحاب الصحاح وغيرهم في تخريج احاديثهم واحاديث من هم مثلهم على ان هتيجي بقى في الاخر هو قالوا ايه على الكوفه واحد بس قال لك دي الكوفه يا عم دي الكوفه كلها دي على ان الكوفه ما هي الا مصر من الامصار الاسلاميه اما ما تخافش بقى على الاحاديث كلها من قصه التدليس قال اما غيرها من الامصار فقد كان فيها الكثيرون من الرواه الذين لم يعرفوا بتدليس قط اسمع بقى الفائده اللي ذكرها الشيخ هنا جميله جدا قال الحاكم ابو عبد الله في كتاب علوم الحديث غير اني ادل على جمله يهتدي اليها الباحث عن الائمه الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس اسمع وهو ان اهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهب اصلا اهل الحجاز الحرمين مصر العوالي ليس التدليس من مذهبه وكي كمان وكذلك اهل خراسان والجبال واصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم احد من ائمتهم دلس ده العالم كله الاسلام واكثر المحدثين تدليسا اهل الكوفه ونفر يسير من اهل البصره ولذلك انت هتلاقي طبقات المدلسين كتاب قد كده عمرو الحافظ البحاج مش كده ولا لا طبقات المدلسين قد كده كراسه سيبك من الكتب اللي بينفخوها عشان يعمل حواشي هي كلها قد كده كراسه فاكرين النوته بتاعت زمان بتاعت اللي كنا بناخد فيها النتيجه دي نوته ولا نوته فيها اسماء المدلسين طبقات المدلسين بس مش المساله ورواه والرباعي بقى المذكوره في كتب التهذيب التهذيب والجرح فين بقى يعني التقريب التهذيب وكل الاسماء اللي فيه وتطلع منهم دول والمدلسون دول او الطبقات اللي موجوده في التدليس دول خلي بالك مش خاصين بالكتب السته مثلا زي تقريب التهذيب لا ده كله عموما مش كده فقال هنا ذكرنا كلام الحافظ معنى ذلك ان هذا كان امرا معهودا عند خد بالك بقى اكثر المحدثين تدليسا اهل الكوفه ده مين يقول كده علماء الجرح يبقى معنى كده ان اي حد هيروي من الكوفه هيتحط تحت الايه المنظار ميكروسكوب يبقى الأمر مشهور لأنه معهود، ولا إشكال فيه أن يعنعن السند ولا يذكر من سمعه منه، ومع ذلك لم يتركهم علماء الحديث. مش كده ولا لا؟ وده بيبقى عارف، وده يقول لك هنا عنعنة لابن إسحاق، هنا عنعنة، عنعنة للحسن البصري، عنعنة للزبير. طب بعد كده ها هنعرف، لازم اعرف واجمع الطرق عشان اعرف العنعنة دي اتصلت ولا في حد ساقط ولا هو خد الروايه منين من اصلا. ليسوا كهؤلاء. قال واما السفيانان، لسه ما اتكلمش عن السفيانين، فهما من كبار الائمه. بقول لك ذكر بين المدلسين، كان ممكن واحد يعني يقول لك يا جماعه ممكن يكون اللي قالها يقصد المدرسين بس لسانه في حاجه قال لك المدلسين، فممكن يعني ونقول كده، بس هو بس مش يعني مش هنقول بقى معاه كده خالص، هنشتغل صح يعني، انا عايزكم تصحصحوا بس معايا والله. قال واما السفيانان فهما من كبار الائمه، وما اخذ عليهما ليس من النوع المرذول، فسفيان بن عيينه كان يدلس عن الثقات، وقد حكى ابن عبد البر عن ائمه الحديث انهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينه، لانه اذا دلس احال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. طبعا الكتابي هذا ما رجحه ابن حبان، وقال هذا شيء ليس في الدنيا الا لسفيان بن عيينه. طب ماشي، طب والثوري؟ قال واما سفيان الثوري فكان تدليسه من قبيل ابدال الاسم بالكنية او العكس. روى البياقي في المدخل عن محمد بن رافع قال قلت لابي عامر كان الثوري يدلس؟ قال لا. قلت اليس اذا دخل قوره بلد يعني قريه يعلم ان اهلها لا يحدثون عن رجل؟ قال حدثني رجل. واذا عرف الرجل بالاسم كناه، واذا عرف بالكنيه سماه. قال هذا تزيين وليس بتدليس. زي ما انا قلت لك هم عندهم حنشصه ويرفض الرجل ده وهو عارف انه ثقه احسن منهم، يقول له ايه هذا تزيين وليس تدليس. شوف فسفيان قال لك ابن عيينه هذا شيء ليس في الدنيا الا لسفيان، ثم قالوا عن تدليس الثوري ايه هذا تزيين وليس. فين بقى التدليس يا كباتن؟ قال ومهما يكن من شيء فقد احتاط ائمه الحديث في قبول روايه المدلس، وجعلوا من التدليس ما يجرح به راوي كتدليس التسويه بان يحذف الراوي الضعيف ويبطي الثقه. هو ده الخطوره. ومنه ما لم يجرح به راوي كالذي أسر عن السفيانين، وبذلك ظهر أن ما تمسك به جلد الزير أوهام لا تغني عن الحق شيئا.